بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، القراءة من كتاب الفرائض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: والصواب أن الجد لأب وإن علا يحجب.
ومن كتاب الفرائض.
ومن كتاب الفرائض. قال: والصواب أن الجد لأب وإن علا يحجب الأخوة مطلقا، لأن الله سماه أبا، ولأنه قائم بالاتفاق.
لأن الله سماه أبا كما قال سبحانه: آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهؤلاء أجداده، فسمى الله عز وجل الجد أبا. نعم.
ولأنه قائم بالاتفاق مقام الأب في غير ما استثناء، ولأن بني الإخوة بالاتفاق لا يرثون مع الجد الأعلى،
فلو مات عن جد وبني أخوة فإنهم لا يرثون معه، فإذا كانوا لا يرثون معه فعلى ما يرث الإخوة معه؟ يبقى الوجه الأول في أن الإخوة لا يرثون مع الأبي أن الله عز وجل جعل الجد أبا، وإذا كان الجد أبا ووصف الله عز وجل بأنه أب فلا يرث الإخوة مع الجد. الوجه الثاني أن بني الإخوة بالاتفاق لا يرثون مع الجد الأعلى، فعلى ما يرث الإخوة؟ نعم.
ولأن الله تعالى ورث الإخوة في الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد، والوالد يشمل الأب والجد، فليس
نعم أن ميراث الإخوة كلالة، والكلالة ما من لا ولد له ولا والد، والوالد يشمل الأب والجد، يعني يشمل الأب والجد وإن علا. يبقى إذن ميراث الإخوة مع الجد، الإخوة لا يرثون معه. لماذا؟ لأن شرط ميراث الإخوة أن يكون كلالة، والجد من الوالد، لأن الوالد هو الأب، الجد وإن علا. نعم.
فليس للإخوة ميراث معهم، ولأن المورثين للإخوة مع الجد ليس معهم في ذلك دليل، وهم مختلفون في كيفية إرثهم اختلافا كثيرا، ومسائلهم معه غير منضبطة على القواعد الشرعية، فدل ذلك على ضعف القول بتوريث الإخوة مع الجد، والله أعلم.
نعم. ولأن القول الآخر وهو القول بتوريث الأخوة مع الجد قول أولا ليس له دليل من كتاب ولا من سنة، الثاني أن القائلين به اختلفوا في صفته، الذين قالوا بتوريث الجد مع الأخوة اختلفوا كيف يكون التقسيم، هل يعتبرونه أخا من ضمن الأخوة وبالتالي تقسم التركة على الجميع باعتباره أخا، أو نعطيه السدس، أو نعطيه الثلث، أو نعطيه ماذا؟ فدل هذا على ضعف هذا القول، فهو من جهة الأصول ليس منضبطا على الأصول، ومن جهة الدليل ليس له دليل، فيبقى القول الأول هو القول الراجح من القولين، وإن لم يكن فيه الدليل مباشر إلا أن الأدلة تشهد له كما ذكرهن رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نعم.
والصحيح أن
صوب هنا أن الجد لا يرث معه الأخوة، وأن الجد كالأب، فإذا مات الإنسان عن أب وأخوة فإن الميراث للأب، هذا باتفاق، كذلك إذا مات عن جد وأخوة فإن الميراث يكون للجد وليس للإخوة معه شيء.
قال والصحيح أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث، لأن قوله تعالى فإن كان له إخوة المراد بهم الوارثون، فكما لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل المحجوب بشخص، ولأن قاعدة الفرائض أن من لا يرث لا يحجب لا حرمانا ولا نقصانا، ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم لأجل أن يتوفر عليهم، فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين، والله أعلم.
هذه المسألة الثانية، وهي مسألة الأخوة مع الأم، الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة، وإذا لم يكن فرع وارث. فإن كان هناك جمع من الإخوة فإن الأم تأخذ السدس بدلا من الثلث. قال الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فرع وارث، وورثه أبواه أب وأم، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة يعني جمع من الإخوة فلأمه السدس. هذا هو قول الجمهور، إذا كان له جمع من الإخوة وإن لم يكونوا وارثين إن لم يرثوا فلأمه السدس، فتحجب من الثلث إلى السدس، فيكون هذا حجب نقصان. فالإخوة هنا حجبوها حجب نقصان وإن لم يكونوا وارثين، يعني كانوا شؤما عليها، فوجود الجمع من الإخوة جعل نصيبها بدلا من الثلث هو السدس. هذا هو كلام الجماهير، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح ترجيحا خلاف هذا، وهو أنه إذا كان الإخوة لا يرثون فإن الأم تبقى على الثلث كما هي، تبقى الأم على الثلث كما هي إذا لم يكن فرع وارث، وكان هناك جمع من الأخوة فإن الأم تأخذ الثلث. ليه؟ لأن القاعدة تقول بأن من لا يرث فلا يحجب، طالما أنه ما يرث يبقى لا يحجب. ولأن أيضا الحجب هذا من الثلث إلى السدس لكي يوفر المفترض للوارث نصيبا أعلى. فنحن عندنا مثلا إذا كان الرجل الزوج قد مات عن زوجة وأولاد، فإن الزوجة تأخذ ماذا؟ الثمن ولا الربع؟ تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب الفارق هذا بيعود إلى الأبناء، يبقى الفارق هذا من الثمن والربع عاد إلى الأبناء، والعكس إذا ماتت المرأة عن زوج وأولاد كان نصيب الزوج هو الربع بدلا من النصف، الفارق هذا بيعود إلى الأولاد، يبقى يعود على الأولاد. وجود الفرع الوارث هنا أنقص نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن لأخذهم. طيب الآن الأخوة أنزلوها من الثلث إلى السدس، لماذا؟ ما حصل شيء، ما أخذوا شيئا، ما استفادوا شيئا. يبقى إذن هؤلاء لا يحجبونها على هذا القول، وتبقى الأم وارثة للثلث. لكن الجماهير على أن الأخوة مطلق الأخوة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، كما قضى الله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة يعني جمع من الأخوة فلأمه السدس. أما إن كان في أخ واحد فقط فإنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، وتبقى وارثة الثلث، ولهذا تأخذ الثلث بشرطين: الأول إن لم يكن هناك فرع وارث، الثاني إن لم يكن الجمع من الأخوة. الجمع من الأخوة يعني يكون أخوان فما هو أزيد، أو أخ وأخت، وسواء كان الإخوة أشقاء أو كان الإخوة لأب أو كان الإخوة لأم فإن الحكم واحد، وسواء ورثوا أو لم يرثوا، هذا قول الجمهور. نعم.
والصحيح أن كل جدة أدلت بجد وارث أنها ترث، ولا ينافي ذلك الحديث الذي رواه النخعي أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب، لأن هذا إخبار بالصورة الواقعة، ولا فرق بين أم الجد وأم جد الأب وما فوقها لاستواء الجميع بالإدلاء بالوارث.
نعم، يعني الجدة ترث، أن كل جدة أدت بجد وارث أنها ترث. نعم، الجدة ترث مطلقة.
قال: والصحيح أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. وأما قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنه كما لا يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين، فلا يدل على أنهم المخصوصون بالرد. ويدل على ذلك أن العول الذي هو ضد الرد يتناول جميع أهل الفروض الزوجين وغيرهم، وحالة الرد نظير حالة العول. وأيضا المعنى في العول والرد معنى واحد، فالعول إذا تزاحمت الفروض ولم يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه فإن المسائل تعول وتنقص الفروض بمقدار الحصص والرد. إذا قلت الفروض، إذا قلت الفروض وبقي بقية لا وارث لها إلا أهل الفروض بأن لم يكن عصبة، فإنها ترد عليهم بقدر فروضهم، وهذا واضح ولله الحمد.
هذه أيضا مسألة رابعة، طبعا العلامة السعدي رحمه الله تعالى هنا يرجح خلاف المذهب، بل وخلاف ما عليه جماهير أهل العلم، فهي مسائل دقيقة، مسائل دقيقة ومسائل مهمة. معروف أن عند الجماهير أيضا أن الرد يكون على الورثة من غير الزوجين، فالمسألة إذا كان فيها زوج أو زوجة مع ورثة وفيها الرد، فإن الرد يكون على الورثة دون الزوجين. فالشيخ يرجح يقول هنا: لماذا يكون الرد على الجميع؟ كما أن العول يكون عن الجميع فالرد كذلك يكون عن الجميع. العول وهو ما يؤدي إلى نقص الأنصبة، وهذا يكون على الجميع. فالمسألة مثلا من 6 إن عالت مثلا إلى 10، أو من 12 إن عالت إلى 15، عاد النقص على الجميع بما فيهم من الزوجان. فكذلك أيضا الرد، فعلامة إذا جاءت مسألة رد بحيث تعود الزيادة على الورثة، علامة نحرم الزوجين. يعني في النقص نقول يدخل الزوجان، لأن مسألة العول مسألة نقص، مسألة الرد مسألة زيادة، زيادة في الأنصبة. فإذا كانت المسألة مثلا من 6 فصارت الأنصبة صارت الفروض 5، خلاص اعتبرناها 5 والزيادة تعود إلى الجميع. هذا بالنسبة للرد. وبالنسبة للعول هذا يؤدي إلى نقص الأنصبة، فالعول الذي يؤدي إلى نقص الأنصبة يعود ذلك على الزوجين. مسألة التي هي من 24 إذا عالت إلى 27، يعني هنجعل الأسهم 27، ما يكون عندي مثلا 24,000 جنيه والمسألة من 24، المفترض كل واحد نعمل نقوم بعمل مسألة، يبقى كل واحد ياخد 1000 جنيه، لكن إذا عالت إلى 27 يبقى نقسم 24,000 على 27 سهم، يبقى هذا يؤدي إلى نقص في الأنصبة ولا إلى زيادة؟ النقص في الأنصبة، ومن ذلك الزوجة، ومن ذلك الزوجة. طيب المسألة دي كانت من 6 فصارت من 5، هيعود الرد إلى من؟ قال لك إلى الورثة دون الزوجين. فنقول يعني في الغرم يغرمه وفي الغنم لا يغنمه. فإن استدل مستدل بقول الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قال الشيخ: فإنه كما لا يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين، فلا يدل على أنهم المخصوصون بالرد. يعني هل الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بيحجب الزوجين؟ لا، يرث الزوجان مع وجود الآية، مع وجود أصحاب الفروض، يرث الزوجان مع وجود أصحاب الفروض. كذلك الزيادة على ما يحرمون منها. فإن كانوا الوارثين مع أصحاب الفروض فهم الذين يعود إليهم أيضا هذه الزيادة مع أصحاب الفروض. نعم، وهذا قول خلاف قول الجماهير، لكن كما ترى له حظ من النظر. نعم،
الرجح في المسألتين الأخيرة،
الحقيقة الرجح في جميع المسائل ما ذهب إليه من جهة القوة إلا مسألة الإخوة، جمع من الإخوة، فقول الجماهير هو الأقرب لأن الله عز وجل أطلق ولم يجعلهم وارثين أو غير وارثين. أما مسألة الجد والأب فكما تقدم معنا أن هذا الراجح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، ومسألة الرد على الزوجين وإن كان هذا خلاف الجماهير لكن هذا الوجه قوي جدا من جهة التقعيد، خصوصا أن ما في نص يدفع هذا. نعم.
قال والصحيح أن المفقود ينتظر حتى يغلب على الظن أنه غير موجود وأنه لا يحدد بتسعين سنة ولا غيرها
كما هو المذهب. نعم.
لعدم الدليل على التحديد، ولأن القاعدة الشرعية أنه متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين، ولأن التحديد كما أنه غير منقول فإنه غير معقول، فإنه على القول به إذا فقد من ظاهر غيبته السلامة وكان له 20 سنة انتظر 70 سنة، فإن كان له 89 سنة انتظر 1 سنة، وهذا ظاهر الفساد، ولكن تحد المسألة كنظائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص، هذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب.
نعم، الفقهاء ومنهم الحنابلة على أن الواحد المفقود ميراث المفقود فيما يتعلق بميراثه وبحالة زوجته معه هل تكون تطلق أو لا تطلق، الفقهاء يقولون من كان غيبته ظاهرها السلامة ولا يوجد حروب ولا غرق ولا غير ذلك، إذا كان ظاهرها السلامة فإنه ينتظر به حتى يبلغ 90. فمثلا رجل سافر العراق مثلا أو سافر لبنان وانقطعت أخبار، سافر لبنان يعمل هناك وانقطعت الأخبار، ماذا نصنع؟ زوجته 2 3 4 5 ما فيش خبر، طب الزوجة تبقى معلقة هكذا. فقال الفقهاء ننتظر به حتى يصل سنه الى 90، بعد 90 نعتبر ان هو مات وبالتالي نحكم بطلاق امرأته وتعتد امرأته بعد ذلك 4 أشهر و10، يعني مثلا ولد خد دبلوم تجارة وسافر عنده 20 سنة، يبقى ننتظر 70 سنة، زوجته تجلس 70 سنة تنتظر حتى يبلغ عمره كام؟ 90 سنة، تنتظر 70 سنة ونوقف التركة 70 سنة. فالشيخ هنا يقول علم هذا، لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونريد، والفقهاء لما قالوا 90 لأن هذا يعني أعلى ما يكون من مما يكون مع أعمار الناس غالبا، اللي بيتجاوز 90 ده نادر جدا جدا، انما يعني اعلى ما يمكن ان يكون غالبا هو 90 سنة. فقالوا طيب اذا اردتم الاطمئنان، اذا كانت مساله اطمئنان وغلب الظن بان هذا الرجل حكم الاموات ام لا، نرجع ذلك الى القاضي والقاضي يتحرى بطريقته او كذا، خصوصا مع وسائلنا الان، يعني هذا الامر كان ايام الفقهاء قد يكون صعب في صعوبه، انما الان صارت الآن الحمد لله الوزارات موجودة، وزارة الخارجية، يا وزارة الخارجية مثلا استعلموا لنا عن فلان، وزارة الخارجية بتخاطب الوزارات الأخرى في البلدان الأخرى ويقومون بالبحث وغير ذلك من هذه الأشياء، صارت متيسرة الآن. ولهذا يقولون بأن مرجع المسألة إلى القاضي، والقاضي ينظر ويبحث وما يغلب على ظنه يحكم به، وليس باللازم أن ينتظر إلى 90 سنة، فإن الفقهاء إنما أرادوا من وراء 90 سنة الوصول إلى غلبة الظن يطمئنون معها الى ان الرجل قد مات. فلهذا يقال برجوع المسألة الى القاضي، ان حكم القاضي بعد سنة بعد شهر، يعني ممكن وسائل الحديث الان والاتصالات الان ممكن خلال شهر يتم الرد بان هذا الرجل مات او بان هذا الرجل كذا، يستطيعون التعرف عليه. يعني هشام في السعودية مثلا الان، ان كان من الاحياء فهو موجود في السجلات من الاحياء، دخوله الى البلد يوم كذا 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 كذا. طب من كفيله في السعودية؟ كفيله مثلا مدرسة كذا كذا كذا. يا مدرسة كذا فين هشام؟ فاذا اصبح الوصول الى مثل هذا سهل جدا، سهل جدا. فلهذا ممكن يحكم من خلال شهر بيقينية اذا كان حيا او اذا كان ميتا، ولا يلزم البقاء الى 90 سنة، فان هذا الامر لم يرد فيه نص، وانما الغرض الوصول الى شيء تطمئن اليه النفوس. اذا مسألة 90 او حتى 4 سنوات او غير ذلك، هذه مسألة انما مبنى عند الفقهاء على الوصول الى غلبة ظن الى ان هذا الرجل قد مات، وبالتالي تترتب الاحكام. والان مرجع الامر الى القضاء. بعد ما القاضي يقول بان هذا في حكم المفقودين، تعتد المرأة 14 أيام كما لو مات بقى، ويورث هذا الرجل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصحيح انه اذا مات متوارثان وجهل،
ولهذا يقولون في شروط الميراث انه يثبت موته حقيقة او ايه او حكما. حقيقة خلاص عرفنا انه مات، او حكما يعني بحكم القاضي، وبالتالي يكون في حكم الاموات، والله اعلم، يكون في حكم الاموات. فاول شرط في الميراث لابد من تحقق موت المورث هذا حقيقة او حكما. نعم.
والصحيح انه اذا مات متوارثان وجهل السابق منهما بالموت انهما لا يتوارثان، سواء حصل اختلاف بين ورثة كل منهما ام لا، لان شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه او الحاقه بالاحياء.
ولهذا التوريث في الحياة لا يجوز، ما في توريث في الحياة. رجل يورث اولاده في الحياة، كيف يورث اولاده في الحياة؟ انت حي، انت الذي تورث، اذا مت ورثناك، لكن انت الذي تورث، يعني حي يورث. لكن لو قال والله انا اخاف الاولاد يشتبك بعضهم مع بعض، وهذا يقول لي البيت الفلاني وده يقول لي الارض الفلاني، فانا اريد ان اوزع الارض كده، نقول له ماشي، ضع اقتراحك، حط اقتراحك، اكتب ورقة اذا انا مت وورثتي فلان وفلان وفلان وفلان، فيكون التقسيم كما ارى كالاتي: الدكتور علي لو الشقة البحرية بكذا، والمهندس احمد له الشقة القبلية بكذا. يورث، ده اقتراح، ما في مشكلة، يقترح، لكن لا احد ورث ولا شيء، ولا هذا له عبرة، لانه يحصل ان الرجل يورث كما يقولون في حياته، ثم يحصل موت لاحد الورثة قبل الاب، المفترض ان هذا لا يرث في ابيه. لكن هناك فرق بين التوريث وبين الهبة. فلو أراد وخشي من أن الأولاد يشتبوا بعضهم مع بعض وأن يرفع النزاع، خلاص يهب. يهب يعني إيه؟ يهب ما يملك لأولاده في حال الحياة، هذه تسمى هبة. لكن طبعا الميراث بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين باتفاق، لأن هذا نص القرآن. أما لو جاء يهب في حال الحياة، فإن من العلماء وهم الجمهور طبعا يرون أن البنت كالولد، أن البنت كالولد، هيختلف الأمر، هيختلف الأمر، البنت كالولد. وإن كان الراجح أن البنت على النصف من الولد كقسمة الميراث، أيضا لم يرد في ذلك نص يعني يحدد، فكان النظر الأقرب الموافق للأصول هو جعل البنت نصف الولد في هذا الأمر. يبقى لو وهب في حياته لا إشكال، بشرط العدل بين أبنائه. أما ميراث ما يكون في الحياة، لأن الميراث شرطه تحقق موت المورث حقيقة أو إيه أو حكم. نعم. وممكن مثلا، لأن ممكن يهب الأولاد والاب بيكون غالي جدا عند الاولاد ما كان في يده الارض والبيت وكل شيء. اما اذا وهب امواله للابناء هان على الابناء. بعد ذلك بقى يا ترى من اللي هيعطيله الطعام اليوم والعشاء اليوم وهيسكن فين بالضبط؟ ان احسنوا الى ابيهم سوف يجعل له غرفة في وسط البيت. لهذا هو يمكن ان يبقي لنفسه شيئا يعيش منه معه فدان ارض معه شقة مثلا ويعطي باقي التركة او باقي ما امواله لابنائه ثم بعد ذلك يتورثون ان مات في الشقة والفدان فيكون امرا سهلا ويسيرا. وطبعا الذي دفع الاباء لهذا جشع الابناء لانهم يرون امامهم لان من القضايا التي تمزق قيام الاسر ما يتعلق بالمواريث وحينئذ ينقلب الاخ عدوا كما هو معروف. نعم الزوجة في مسألة عن التوزيع نعم يعطيها ما يكون من نصيبها في الميراث طالما انهم الحقوا قالوا نجعل مسألة كالميراث فتعمم نعم فيجعل نصيبها الثمن. هيجعلوا لها حصة خاصة كما يرى هو طالما ان هو مالها مزاحم طالما ما في جمع من النساء خلاص حسب ما يعطيها يعطيها فدان فدانين اي شيء منها. نعم لا لا ما يشترط لانهم ليسوا من نفس الايه الصنف. نعم
لان شرط الارث تحقق حياه
يشترط العدل بين الاولاد ويشترط العدل بين الزوجات. نعم
لان شرط الارث تحقق حياه الوارث بعد موت مورثه او الحاقه بالاحياء كالمفقود وهنا هذا الشرط مفقود يوضحه ان الله تعالى ذكر في المواريث أن الحي له كذا وكذا مما ترك الميت وهذه الصورة لا تدخل تحت ذلك ولأن الأصل عدم استحقاق الإنسان لمال غيره حتى يعمل السبب الذي استحق به حتى يعلم السبب الذي استحق به. والآثار في هذا الباب عن الصحابة مختلفة فوجب الرجوع إلى الأصول الشرعية والألفاظ القرآنية.
نعم إذا مات متوارثان وجول السابق منهما بالموت أنهما لا تورثان. زوج مات مع زوجته في حادث وجهل أيهما مات أولا. طبعا إذا علم أيهما مات أولا ولو بدقيقة يعني المستشفى قالت الزوج مات 12 و5 دقائق الزوج والزوجة ماتت 12 و7 دقائق يبقى هنعمل ايه؟ يبقى الزوجة تارث في الزوج. يبقى الزوج لما مات 12 و5 مين اللي بيارثه؟ الزوجة زوجة وابناء. الزوجة كلها ايه؟ الثمن. هو عند الزوجة وابناء يبقى الزوجة لها الثمن. طيب الزوجة لها الثمن وهي والابناء الباقي يبقى ده المسألة هذه المسألة. او العكس مات الزوجة 12 و5 والزوج مات 12 و7 يبقى الزوج بيارث في ذلك هو والاولاد يرث الربع وباقي الاولاد ايه كذا. طيب ماتت الزوجه ننظر الى ورثه الزوجه. طب واحد ممكن يقول ده هتفرق ايه يعني؟ لا تفرق كتير. فمثلا لو مات رجل عن زوجه وبنت مات هو عن زوجه وبنت الزوجه يكون لها كام؟ الثمن والبنت الايه؟ طيب هنا مات الزوج عن وله اب هيبقى زوجه لها الثمن والبنت لها النصف والاب بياخذ الايه؟ السدس ومن بقي شيء بياخذه تعصيب. طيب هنا لو العكس مات الزوج عن زوجه ما احنا قلنا ان زوجه الزوجة بتأخذ الثمن. طيب لو العكس ماتت الزوجة عن زوج وبنت طب الزوج بياخذ كام؟ وأب، الزوج بياخد كم؟ الربع، والبنت تأخذ النصف، والباقي هيقول الأب. يبقى في المسألة الثانية، في حالة ما إذا ماتت الزوجة، الأب بيأخذ، أبوها بيأخذ في ذلك، لكن في حالة ما إذا لم تكن هي الوارثة فالأب لن يأخذ. يبقى المسألة تختلف فيما لو حكمنا بموت الزوجة أولا أو الزوجة أولا. طيب لو جهل، لا ندري أمات الزوج أولا أو مات الزوج أولا، أو أخوان مثلا نفس المسألة، إذا مات أحدهما قبل الآخر مثلا وليس له ورثة فبيرث الآخر فيه. طيب لو جهل، لا ندري مات في حصل حادثة وإلى أن أدركهم الناس، ذهب الأطباء وكذا وجدوا الحالتين قد ماتت، وجهل أيهما الذي مات أولا، فإنهما لا يتوارثان، بمعنى لا نحكم بأن الزوج يرث الزوجة أو الزوج يرث في الزوجة، كأنهما غير موجودين، كأنهما غير موجودين، والمال هو مالهما هيكون للأبناء الموجودين. نعم. أبي من؟ أبو من؟ أبو من؟ طب خلاص، ما احنا قلنا يبقى لو ما حكمناش للزوجة أبوها مش هيرث، وده اللي احنا بنقوله، ما هو بيرث بس أبو من هنا وأبو من هنا. نعم. يبقى الأب اللي هنا مع اللي هنا لن يرث مع الأب اللي هنا، يبقى أحدهما هو الذي سيرث، إما أب الزوج وإما أب الزوج. نعم. خلاص لو حددوا هذا على غلب الظن، وإذا عندهم أمر معروف ما في مشكلة يحكم، لكن أنا نتكلم إذا جهل. نعم.
قال: والصحيح أن المنافق الذي يظهر الإسلام ويفطن الكفر ولو ظهر ذلك منه أنه يتوارث هو وقرابته المسلمون، كما كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة ويتوارثون مع قرابتهم المسلمين، ولأن الحكم إنما هو في الدنيا على الظواهر، وأما أحكام الآخرة فإنها على البواطن.
نعم. المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا يرث كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: أليس الإسلام شرطا في التوارث هذا، وأن الكافر لا يرث المسلم والمنافق كافر؟ نقول: المنافق كافر لكن كفره إيه؟ باطن وليس ظاهر، فهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. أما من كفره ظاهر، نعم هو الذي لا يرث، فلا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. وذهب بعض العلم إلى أن المسلم يرث ولا يورث، المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذه مسائل دقيقة ذكرها الشيخون رحمه الله تعالى في باب المواريث، فيما يتعلق بالجد والأب، وفيما يتعلق بالرد على الزوجين في الميراث، هل يرد على الزوجين أم لا كما هو قول الجمهور وعدم الرد يعني، ومنها مسألة الإخوة، هل تحجب الأم من الثلث إلى السدس أو تبقى وارثة من الثلث، ومثل مفقود والرجوع في ذلك إلى القضاء، ومثل جهل المتوارثين موت أحدهما أيهما الأول فإنهما لا يتوارثان. نعم. نعم. رحمه الله. خلاص ما لناش دعوه، اللي مات في حياتها لا يرث،
لا يرث اللي هو عايش معاها يطلع عليه ورث عشان يضيع الاولاد ده اللي مات،
ما هو بالقانون بيرثه،
بس القانون بيسوم
ما ما القوام بيديهم ورث الوصية الواجبة، أولاد أولاد الابن أو أولاد البنت بيديهم نعم نصيب الأب ما لم يصل النصيب إلى أكثر من الثلث بالقانون. نعم الشرع له وجه عند أهل العلم، من أهل العلم من رأى هذا الرأي لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. فالابن يحجب ابن الابن. نعم ولو ظهر ذلك منه هذا من علاماته، علاماته التي تقول بأن هذا لا يتصرف هذا التصرف وهو مؤمن، لكن ليس نواقض للإيمان، إنما ظهر من التصرفات كما قال سبحانه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، لكن هذا لا ليس قطعيا ليس يقينيا. ولهذا يقيني من علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، هذا الذي كان لا يصلي عليه ولا يعامل معاملة المسلمين. أما من لم يكن كذلك في نزل الوحي به فإنه يوكل أمره إلى الله سبحانه، إلا أن يكون منه ناقض ظاهر كأن يسب الله يسب الرسول، كأن يظهر ما عنده ويقول هذه الأحكام الشرعية هذه لا تلزمنا مثلا، أو يقول هذا رجعية هذا كذا هذا كذا إلى آخره، فمثل هذا يكون نفاق وقد ظهر صار كفرا لله وليس نفاقا، لم يعد نفاقا لله. يبقى لو في ناقض ظاهر يبقى يحكم عليه بالردة، إنما بقى تصرفات تقاعس بقى يخرج معك في حرب ويرجع في نصف الطريق مثل شأن المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم يخذل، مثل هذه الأشياء يتورطون معه. نعم نعم اسناده القول في هذا ايضا يستند، لان له وجه من النصوص العامة، من النصوص العامة، ولأن هذا النص أظن أيضا فيه كلام من جهتي ولا يرث المسلم الكافر، هذا أيضا فيه كلام عندهم. نعم هات مسألة في المغني أو ابن المنذر. أي نعم أي نعم والكافر مش هذا عندي بقى هذا المغني هذا المغني. نعم
مثلا امرأة مصرية أو يهودية تزوجها مسلم ماتت،
تزوجها
مسلم ماتت أهل بلدها بيعطوله مراسلة مثلا أوروبية أو كذا كما يحدث، فهل هذا يعني يكون ينتقل إليه حلال أو لا يحل على وجه الغرس على وجه أموال مبلغ عنها؟
لا هم إذا ثبت أن المسلم لا يرث الكافر فإنه لا يأخذ منها على هذا الوجه، وأما مسألة أن أموال رغبوا عنها أو شيء فالأصل أنه طالما أنهم معاهدون ليسوا محاربين ولا شيء أن أموالهم محترمة، وبالتالي إذا كانت أموالهم بالنسبة لنا محترمة فلا تنتقل لنا إلا بسبب شرعي صحيح عندنا، فلما انتقلت بميراث هم مثلا عندهم من هذا بميراث والميراث عندنا لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر يبقى لا تنتقل إليه. نعم لأنهم ما رغبوا عنها، هم يعطونها بموجب ماذا؟ يعطونها بموجب ما عندهم من قانون، لما ما رغبوا عنها هم يودون لو بقيت لهم، فيبقى إذن أصلا أموالهم محترم فلا تنتقل إلا بسبب شرعي. نعم
قال رحمه الله تعالى ومن باب النكاح وتوابعه: الصحيح أنه إذا علم أن غيره قد خطب لا يحل له أن يخطب حتى يأذن الخاطب أو
أن يخطب. في الخطبة هي تكسر الخاء في الخطبة. تقول خطبة مش خطبة. لما يخطب تضم الطاء. نعم.
في خطبة النكاح يضم.
تقول خطبة بالكسر.
في الفعل المضارع.
ما تقولش خطبة لكن يخطب بالضم.
بالضم أيضا.
نعم.
أنه لا يحل له أن يخطب حتى يأذن الخاطب أو يرد، وأما إذا جهل الحال أو جهل الحال أو استأذنه فسكت فإنه لا يجوز له الخطبة في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وأنه يدخل فيه إذا جهل الحال.
إذا جهل الحال وإذا استأذنه فسكت.
إذا جهل الحال وإذا استأذنه فسكت، لأن السكوت ليس بترك.
نعم. يقول الصحيح أنه إذا علم أن غيره قد خطب لا يحل له أن يخطب حتى يأذن الخاطب أو يرد. يردوه يقول خلاص وتقدم هذا لخطبة فلانة فلا ينبغي لأحد آخر أن يدخله، حتى يأذن له الخاطب يقول لا روح اخطبها أنا خلاص صرفت نظر عن ذلك، يستأذنه أو يرده أهل البنت. طب إذا جهل الحال ما يدري، هو يعلم أنه ذهب لخطبة فلانة لكن ما يدري هم ردوا عليه بالموافقة أو بالرفض ولم يستأذنه، أو استأذنه فسكت قال إيه رأيك أنا سأذهب، علمت أنك ذهبت إلى البيت الفلاني أو كذا وأنا سأذهب إليه فسكت، فإذا سكت أو جهل الحال هل حينئذ له أن يذهب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ينكح يعني يتزوج أو يترك. فإذا استأذنه فصرح له فليذهب، أو علم أن الناس أهل البنت قد ردوا عليه بالرفض، وكل هذا حتى لا يقع شحناء بين الناس ونزاع بين الناس. يعني انت ذهبت الى خطبة امرأة اخر سيذهب ليخطب هذه المرأة من قبل ان يرد الناس عليك، هذا سيؤدي الى شقاق بين الناس. يبقى تنتظر انت حتى تعلم قطعا انهم قد ردوا هذا الخاطب او استأذنته فصرح لك بالاذن وقال اذهب الى هناك، انما السكوت ليس دليلا، وبالتالي لا يجوز لك ان تذهب مع سكوتي ان استأذنت أو مع جهلك الحال. نعم.
وقد تقدم أن الصحيح
مسألة لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، مسألة قال ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاية. أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمر بن دينار وابن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلمين، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم فإن أحمد قال ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي عن أن يحيى بن يعمر احتج بقوله فقال حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثوننا. ولنا ما روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
حديث يعني نعم الحديث حديث صحيح لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم
متفق عليه.
نعم.
وروى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرث يرثه كما
لا
يرث
الكافر المسلم. المهم يعني ذكر فيها يعني ذكر فيها خلافا، لكن الصحيح انه طبعا لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم، لانه اصلا هذا في حتى بين ملتين لا يتوارث اهل ملتين. نعم، فيبقى الاسلام من باب اولى. اما المرتد، اما اذا ارتد فهل يكون داخلا في الحديث ام لا، هذا محل نظر عند اهل العلم. منهم من قال هذا المرتد يورث، ومنهم من قال بل يعامل معاملة الكافر فيدخل في العموم لا يرث مسلم كافرا. نعم.
وقد تقدم ان الصحيح
قال ايه
قال احنا كده ترجم الله في الحديث ثم قالوا اذا اسلم صدق الله. قال ابن المنذر ذهب الجمهور الى الاصل بما دل عليه عموم حديث السماء يعني المذكور في هذا الباب الى ما جاء عن معاذ رضي الله عنه قال يرث المسلم من الكافر غير عدل، واحتج بانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص، وحديث اخرجه ابو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن الاسود الكوري عنه قال الحاكم عن حسن بن رسول الانقطاع بين الاسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن. وقد زعم الجوزقاني انه باطل وهم تتفق. قال القرطبي في المسلم وكلام من فيه ولا يروى كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره فكانه ما وقف على ذلك. واخرج احمد المناع بسند قوي عن معاذ انه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس، واخرج مسدد عنه ان قوين اقتسم الى مسلم اليه مسلم ويهودي، مات ابوهما يهودي يهوديا فحاز منه اليهودي ماله فنزعه المسلم فورث معاذ رضي الله عنه المسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية ونرث أهل الكتاب ولا يرثون كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم به. قال مسلوق بن سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وإسحاق وحجة الجمهور أنهم قياس في معارضة النص.
صحيح هذا قياس، هذا قياس في معارضة النص، ولعل القائل بهذا لم يبلغه النص. ولو شئت أن تقول بأنه ليس هذا خلافا معتبرا فقل، وأن المسألة أن حري أن يكون فيها الاتفاق لأن النص لا معارض له. أما عموم بأن الإنسان يزيد ولا ينقص أو كذا هذا نعم في 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 كل المعاني، أما هذا المعنى فليس بداخل فيه. نعم نعم. هذا كلام ابن تيمية. نعم.
وإسحاق بن راهويه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لا يرثون ولا يرثون كما ننكح نساءهم لا ينكحون نساءنا.
يقول هو اختيار شيخ الإسلام ايه؟
ابن القيم.
ايوه بيقول اختيار شيخنا اللي هو ايه؟
اللي هو ان هو يرث المسلم نساءه.
نعم.
قال وقد قال شيخنا وقد قال بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري التنادق المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون. وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية وانفقهما ووافقهما يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر المراد به الحربية لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي.
هذا تأويل بعيد، حصر هذا بأنه يعني القول بأن المسلم يرث الكافر ويحمل حديث لا يرث المسلم الكافر الحربية الحربية، هذا من أين يأتي التقييد؟ التقييد هنا لا دليل عليه. أين المنافق معروف أحواله معروفة، المنافق الظاهر الإسلام لم يأتي بناقض، ولا لو حكمنا عليه بالكفر لأن هذا كفر باطل، لو حكمنا عليه بالكفر الظاهر هذا كافر خلاص، لكن المنافق كفر باطل، المنافق كفره باطل. وأما مسألة أننا لا نرث المرأة بالنسبة لأهل بالنسبة للكتابية التي يرثونها وكذا ويحل لنا الزواج منها، إذن المباح هو ماذا؟ الزواج، وبقي الأحكام سائر أحكام على ما هي عليه، لكن المباح هو الزواج. نعم. فنقول حينئذ نقول بأن النص في ذلك قاطع لكل نزاع في هذا، والذين ذهبوا إلى هذا نعم يعني نقول ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، لكن القول بأن هذا الخلاف يعني ليس له حظ من النظر أقرب إلى هذه المسألة، وإن اعتبره البعض نعم. لكن على كل ورد الخلاف هذه المسألة اللي هو ميراث المسلم من الكافر، لا ميراث الكافر من المسلم. كافر المسلم هذا لا يرث بالنص وبالنظر، إنما ميراث المسلم من الكافر فمن قال به إما أنه لم يبلغه النص أو بلغه النص ولكن ورثه من جهة النظر. من جهة النظر إيه؟ إنه نظر إيه بقى؟ النصوص العامة في علو الإسلام، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالإسلام يزيد ولا ينقص، وأيضا على اعتبار أن الله أباح لنا نكاح نسائهم ولم يبح لهم نكاح نسائنا، فاختلفت الأحكام هنا نعم. لكن الصحيح الذي عليه العمل هو أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم، والإسلام شرط في التوارث نعم.
قال الشيخ السبي رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن الصحيح صحة العقود بكل لفظ دال عليها، بكل لفظ دل عليها، سواء كانت بيعا أو إجارة أو هبة أو نكاحا أو رجعة أو غير ذلك، فعلى هذا ينعقد النكاح بكل قول دل عليه وفهمه المتعاقدان ولم يلتبس عليهما، وسواء كان بلفظ العربية أو غيرها للقادر على العربية وغير القادر كما تقدم الدليل على ذلك.
نعم، العقود تصح بأي لغة بما يدل عليه اللفظ في العرف، فلو قال رجل جوزتك بنتي خلاص هذا صح، ولا يقال لابد أن تقول زوجتك ابنتي، لأن جوزتك هذه ما معناه في اللغة ولا شيء، إذا لا نعقد نكاح. نقول لا، بل لو أنك قلتها بالإنجليزية صحت، ليس فقط جوزتك دي يعني بنت عم زوجتك، لكن لو قلتها بالإنجليزية هذه من بلد وهذه من بلد ومع ذلك تصح. طيب هل هذا لغير أن نتقن بالعربية؟ يعني يصح أن تكون اللفظ فرنسيا أو إنجليزيا، فرنسيا لأهل لمن يتكلم باللغة هذه وإنجليزي لمن يتكلم باللغة هذه، لا لأهل العربية. نقول حتى ولو كان لأهل العربية فكل ما يتعارف به الناس الآن في ألفاظ إنجليزية صرنا نتعامل بها على أنها من لغتنا، كأنها من لغتنا، خصوصا مع العجمة التي أصبنا بها في مجال اللغة. يعني الآن أي امرأة في البيت لك مثلا افتح الفريزر، هات من الفريزر كذا كذا، وهذا إنما لفظ مستورد منهم وليس من اللغة. مسألة الباص، اركب الباص، هات من الباص، نفس المسألة، باص هذه ليست لغة عربية ولا شيء، لكننا توارثنا وصارت عندنا كأنها من اللغة، كأنها من اللغة. حتى إنك لو كلنا لو خطب الواحد على المنبر يدخل على الباص حركة الإعراب، فلما ركب باصا ولما جاء الباص والناس واقف، وهكذا جاء الباص رأيت باصا، بنجري عليه علامات الإعراب، صح ولا لا؟ نعم.
والصحيح أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، الحديث متفق عليه. وهذا عام للأب وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وهذا هو الاعتبار، فإن الأب إذا كان لا يجبرها على بيع شيء من مالها فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر كراهتها أعظم وأضر من المال بكثير،
أعظم من ضرر المال بكثير. أكبر مسائل يا أخوان، مسائل مهمة حقيقة يريدها السعدي رحمه الله. اللي بينام ولك هذه الدروس ما فيها علم، دي ثقافة عامة، دروس أهل العلم دي ثقافة عامة، إنما العلم الإنسان يخلو بقى بكتبه ومكتبته ويخلو بأجهزته، ثقافة عامة. إذا ما العلم إذن؟ ما هو العلم؟ سبحان الله، الشياطين سبحان الله تتلاعب، تتلاعب بالعقول. بالنسبة للإجبار، الأب ليس له أن يجبر، لا يجوز له أن يجبر ابنته على الزواج. البكر والثيب من باب أولى. والبكر على قسمين، بكر بالغ، بكر بالغ، وهذه لا يجوز أن يجبرها على الزواج بل لابد من اختيارها. ولو أجبرها على الزواج فإن البنت على الخيار، إما أنها توافق على هذا أو لا توافق، الأمر لها، كما جاء في حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارية فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت صغيرة عندها 5 سنوات، عندها 4 سنوات، لأنه يجوز العقد على البنت مهما كانت، يجوز العقد. أما البناء فإنه لا يبنى بها إلا إذا صلحت للوطئ، أما من جهة العقد يجوز أن تعقد على البنت ولو عندها شهر شهرين 3 أشهر، فتعقد عقدا رسميا أنك تزوجت فلان الفلاني، أو زوجت ابنك الصغير أيضا في هذا السن، زوجها لهذا البنت والأولياء موجودون، فحينئذ ما في اختيار لها أصلا، هذا ما في اختيار. أما البنت التي لا اختيار، لا يجوز للأبي أن يزوجها إلا برضاها، لا بد من الرضا، لا بد من الرضا. شوف انظر بقى القياس الجميل أو النظر الجميل المنضبط بالأصول، فكما أنه لا يجوز أن يجبرها على بيع شيء من مالها، فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر كراهتها أعظم من ضرر المال بكثير؟ المال يعوض، والأب إذا أجبر ابنته على بيع شيء غاية ما فيه فوات مصلحة بالنسبة للبنت، وقد يكون الأب رأيه الأفضل في هذا، لكن يا أخوان البضع شأن عظيم. تكره ابنتك أن تزوج من فلان، والحياة الزوجية هذه حياة طويلة طويلة، يعني ليست سهلة، ولهذا الصاحب بالجنب والمرأة كزوجة إن لم تكن هناك الراحة ولم يكن هناك الرضا والألفة كانت الحياة جحيما، لأن هذا يختلف عن صحبة السفر. الإنسان لو سافر مع أحد الناس وجد منه أذى مثلا في السفر، يقول يلا أكلها يومين أو الرحلة ستصل الآن، لكن المشكلة بقى في الزوجة كلها يومين ولا سنتين ولا 20 سنة، الله أعلم. فالمرأة تنظر وكأن الحياة صارت مظلمة مظلمة، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ وربما ترزق منه بولد أو ولدين، ماذا تصنع ومع الأولاد؟ ولهذا التعاسة هذه في الزوجية سبحان الله تضيع لذة الحياة. ولهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. نعم، حينما يكون هناك الألف، الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين تدوم العشرة، والإسلام قد حرص على هذا. انظر لها فانه أحرى أن يؤدم بينكما، ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا من أول يوم ما في مودة ورحمة. ليه؟ لماذا؟ لأنها غير راضية بهذا الزوج. نعم، وسواء كان هذا الأب أو غير الأب، ولا يقال الأب غير متهم، الأب يجبرها لأنه يرى أن المصلحة، هذا رجل عنده أموال وعنده كذا، إنما هذه البنت لا يلتفت إليها، ما تدري مصلحتها. لا، يقال مسألة الأموال والسعة في ذلك لا علاقة لها بالحياة بالسعادة الزوجية، هي لا تريد ولا تكره. ولهذا لما جاءت الصحابية وقالت: يا رسول الله، والله ما عيب عليه دينا ولا خلقا وكذا، ولكن أكره الكفر والإسلام، يعني أكره ألا أقوم بحق، فهي كرهت الحياة معه لا تريده. فقال صلى الله عليه وسلم: تردون عليه حديقته، اللهم إلا إذا كانت البنت اختيار البنت اختيارا غير صحيح هي تقول بقى انا اريد فلانا وهذا اختيار غير صحيح فللاب ان يمنع لكن ليس له ان يزوجها بما تكره يمنع هو ايضا ان تتزوج باي احد الا اذا كان رجلا صالح هي تريد فلان ابن فلان فلان هذا اقامت معه علاقة محرمة وتريد ان تتزوجه والا تهرب معه لا لا يمكنها من ذلك لا يمكنها من ذلك لان مقتضى الرعاية والولاية على البنت ان يختار لها الاصلح يبقى من هذه الجهة لا يزوجها من تريد هي اذا كان غير صالح لكن في نفس الوقت لا يجبره على الزواج من احد الا اذا رضيت به نعم نعم في اسبوع اربعة ده دوام دوام يومي ده يعني هو الرفض منها
رفض منها فراح الناس اللي فرقت عليها فالبنت عندها رفض شديد لدى اختها ان تاخذ قرار وجابوا لها افضل الناس فالاب بيقول انا هعمل ايه في
الحياة يعني عندها مرض نفسي ايه انت مفتي سبحان ديت الغالب يكون عندها مرض نفسي نعم لا يعالجونه
الفتاة تتغير وجهها إذا أتى تتغير وجهها تماما وقد تعود باليوم
الاثنين دي ممكن مرض نفسي والتردد ده ممكن يكون مرض نفسي يعني توتر انها تخاف لما نظرت الى حالات الطلاق او كده فخشت انا لو تزوجت اليوم ستطلق غدا ادى ذلك الى هذا التوتر اللي هو مرض نفسي او يكون مع سحر كذلك المهم يقرا عليها وتعالج يعني يزال المانع الاول وبعد ذلك خلاص ما الإشكالية بقى في الإجبار ممكن ينتج عنها إن في اليوم الثاني هتطلب الطلاق لأنها تكون هكذا مع زوجها ده موجود مانع لابد من إزالته أولا إنما زواجها مع هذا المانع مع هذا المانع يؤدي إلى الطلاق غدا لأنها ستكون بنفس النفسية هذه مع زوجها من يتزوجه من يرضى أن يتزوجها وهي على ذلك أصلا نعم نعم محمد قول عشان خلص الكلمتين اللي عندك
بعدم موافقة الأب أن يزوج البنت ما أحبته فهنا بيحصل المشاكل الآن إحنا نريد أن نلم المسألة وهو أخف الضررين الآن المرأة أحبت البنت أحبت فلان وهي فيها سلطان وتقول وتقول أنا أريد فلان وهذا فلان إنسان تعلمه يعني وقد يعني رأيته يعني كويس لا ألغي أنها لا تتزوج أنا أجمع وأزوج
شوف أنت وضعت فضلت الشيخ دلوقتي وضعت دلوقتي قيد شوف لما جاء عشان يصدر الحكم وضع قيدا غير موجود عندنا ولقيته كويس طب لما لقيته كويس ما فيش مشكلة بقيت المسألة إذا ما كانش كويس الكلام فيه ما كانش كويس انتبه لما جاء عشان يسقط الحكم حط لها ايه لقيته كويس طب ما فيش مشكلة لو لأنها كويس وهي تريده ولأنها كويس خلاص نعمل ايه شكوى يا الله يبقى خلاص ما فيش مشكلة لكن مشكلة بقى ان هو مش كويس ان هو وارد بتاع مخدرات لكن ضحك عليها وهي تحبه جدا متعلقة بيه قامت علاقة محرمة وبتاع مخدرات مالوش مستقبل خالص مطلقا انسان على المقاهي طوال اليوم ماذا نصنع يا فضيلة الشيخ ماذا نصنع يبقى هذا هو هي ده المسألة اللي احنا كنا نتكلم فيه
قال الشيخ رحمه الله تعالى والصواب المقطوع به أن العدالة ليست شرطا في الولي فيزوج الولي الفاسق موليته كما هو المعمول به في سائر الأوقات ولم يشترط الشارع العدالة في ولاية النكاح وأما قولهم لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق فإنما ذلك في ولايات الأموال ونحوها مما تدخله المطامع والتهم وأما ولي النكاح فقل أن يوجد من لا يختار لموليته أصلح ما يقدر عليه ولو كان من أفسق الناس وأيضا ولاية النكاح بمنزلة باقي التصرفات التي تنعقد من العدل والفاسق، والله أعلم.
هذه الحقيقة مسائل جميلة، مسائل مهمة. بالنسبة للعدالة، في هل هي شرط في ولي النكاح أم لا؟ يعني ولي النكاح أبوها مثلا، رجل مثلا بيدخن عنده أمور يفسق بها وعنده معاصي، عنده كبائر، هل يا ترى هذا مانع ولابد أن يكون ولي البنت عدلا خاليا من هذه الكبائر ومن الذنوب الظاهرة و إلى آخر ذلك أم لا؟ ماذا عمل المسلمين على عدم التشدد في هذا؟ فالأب يزوج ابنته، الأب هذا بيدخن، الأب هذا كذا، ما عادي، المغني بيزوج ابنته والممثل بيزوج ابنته واللاعب الكرة بيزوج. يعني المهم، فهل هنا العدالة شرط في هذا؟ بعض العلم نعم رأى ذلك أنه لا بد من العدالة في هذا، كما أن العدالة تكون في باب الولايات عموما فتكون في هذا الباب كذلك. الشيخ السعيد هنا رجح أن العدالة ليست شرطا في ذلك، أن العدالة ليست شرطا في ذلك. ليه؟ قال أما قولهم لأنها ولايات نظرية فلا يستبد بها الفاسق، فإنما ذلك في ولايات الأموال ونحوها. لما نأتي نجعل وليا على أموال فلابد أن يكون عدلا حتى نأمن أن يتصرف هذا المال على غير وجه المشروع، مما تدخله المطامع والتهم. وأما ولي النكاح فقل أن يوجد من لا يختار لموليته أصلح ما يقدر عليه، ولو كان من أفسق الناس، ولو كان من أفسق الناس، لكن لا يزوج ابنته لأنها ابنته فلذة كبده، لا يزوجها إلا من يرى أنه صالح لها. وعليه فإنه لا يلزم هنا العدل في هذه المسألة، لأن التهمة غير واردة، لأن التهمة غير واردة. أما العدل أن يكون عادلا في ولاية الأموال أو كذا فنعم، لأن التهمة في الأموال موجودة، فإذا لم يكن رجلا صادقا أمينا في هذا الأمر فقد يتهم. أما بالنسبة لولي البنت إذا كان أبا يعني وكذا، الولي للبنت فإنه غير متهم في إيه؟ في هذا. وإن وجد واحد على خلاف هذا فهذا غير غالب، فهو نادر، والنادر لا حكم له. واعتبار يا أخواني الشارع لمسائل المسائل الطبيعية هذا له نظائر كثيرة في مسائل الفقه، منها مثلا أن الوالد لا يقتل بولده، لو قتل ولده فإنه لا يقتل به، هذا كلام الجماهير. قالوا لأن هذا القصاص إنما كان من باب الردع والزجر، حتى لا يقتل واحد واحدا جعل القصاص. فلو أنا سأقتل واحدا وأنا أعلم أنني إن قتلته قتلت، يبقى لن أقدم على هذا، يبقى هذا ردع وزجر. قالوا بالنسبة للأب مع ابنه ما احتاج إلى ردع وزجر، بل كفى بالوازع الطبعي زاجرا، لأن لو أعطيناه ابنه وقلنا اقتله لن يقتله، بيبقى الأب يقولك ابن ما يدخلش وابن مش عارف ايه ومحروم وما، وأول ما يجي الولد معلش يا أبي ويقبل راسه كل حدا راح، يبقى الأب بطرده من البيت. ولكن لو علم انه تعرض لأدنى مكروه اول من يصل اليه هو ابوه، هذا وازع طبعي، اب يقتل ولده، فهذا غير موجود، لكن وجد فعلا بعض الحالات، لكن هذه نادرة جدا، والنادر لحكم لهم. وقد يخرج انسان من طور اما ان يكون صاحب مخدرات قتل وهو سكران، واما ان يصل الى حالة غير طبيعية من الغضب الشديد الذي أفقده عقله، أفقد عقله، فلا يحتاج إلى مثل هذا اكتفاء بالوازع الطبيعي. ولهذا السعد يقول في قواعده فقهية كالوازع الشرعي، يبقى الوازع الطبيعي هذا يكتفى به. كذلك هنا أيضا كون الفقهاء لا يشترطون في ولي النكاح أن يكون عدلا، لأن الرجل في عند ابنته يختار لها الايه الأصلح وهو غير متهم في هذا، فلهذا لا يشترط في ذلك العدالة. قال وأيضا ولاية النكاح هذه بتمرن الإنسان على النظر في مسائل الفقه يا أخواني، وأيضا ولاية النكاح بمنزلة باقي التصرفات التي تنعقد من العدل والفاسق. هل أنا ما بيع بيتي، رجل يبيع بيته وهذا الرجل عنده كبائر، هل هذا البيع ينعقد ولا منعقد؟ ينعقد. الإجارة تنعقد، يبقى بيع إجارة كذا كذا تصرفات تنعقد، فعلام لا ينعقد تنعقد ولايته هنا وتزويجه لابنته. نعم.
قال رحمه الله تعالى والصحيح أن كون الزوج والزوجة عفيفا عن الزنا وعفيفة عنه شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب، كما قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وكما قال تعالى بعدما أحل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان.
نعم، يبقى تحل المرأة المسلمة وتحل الحرة الكتابية في النكاح بهذا، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وفي سورة النور قال الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فدل هذا على أن الإحصان الذي هو بمعنى العفة، لأن الإحصان قد يطلق ويراد بالعفة، قد يطلق ويراد بالحرية، قد يطلق ويراد به الزواج، أن يكون متزوجا، نقول هذا رجل محصن أو غير محصن، يعني متزوج أو غير متزوج. نعم. ولأن الزنا
من أحد الزوجين يفسد الفراش ويذهب ويذهب مقصود النكاح،
وقد تختلط الأنساب. نعم.
ويحصل فيه من المفاسد والمضار ما يوجب اشتراط العفة، والله أعلم.
نعم، يبقى الشيخ هنا رجح إيه؟ أن الزانية لا يجوز الزواج منها حتى تتوب، والزاني لا يجوز للمرأة أن تزوج منه حتى يتوب. طب لو زانية وزاني ما يجوز، الله قال وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يتزوج العفيف غير العفيفة ولا العفيفة غير العفيف، بل لابد من شرطين. إذا حصل الزنا بين اثنين وأراد أن يتزوج فلابد من أمرين، الأول التوبة، والثاني براءة الرحم حتى نتيقن أنه ليس أن هذه المرأة ليست حاملا، فلابد من براءة الرحم ولابد من التوبة الصادقة. أما مع وجود وصف الزاني ووصف الزانية، مع وجود الوصف بالزنا، فإن الله عز وجل حرم نكاح الزانية والزاني، فقال وحرم ذلك على المؤمنين، وقال سبحانه محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فلو لم يكن هذا الوصف معتبرا لما كان لذكره قيمة، ولو كان هذا من باب الدلالة فقط والإرشاد والتوجيه لا من باب الشرطية لما قال سبحانه وحرم ذلك على المؤمنين. فالصحيح أنه وحرم ذلك على المؤمنين عائد إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة الزانية ولا تتزوج المرأة الزانية الرجل المرأة العفيفة الرجل الزاني. نعم.
قال والصواب أن
هذا قول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، ليس معناه الإباحة، يعني يا زاني لا يحل لك من نساء إلا زانية أو مشرك. طبعا هذا معنى غلط ومردود. ليه؟ لأنه هل يباح للزاني يتزوج مشركة؟ لا، فلا يراد بهذا، وإنما المراد بذلك الجماع مجامعة، فإن الزاني لن يأتي إلا زانية فاجرة غير عفيفة أو مشركة لا ترى تحريم ذلك، وكذلك العكس. أما العفيف فلن يرضى بذلك، وأما العفيفة فانها لن ترضى بذلك. ولهذا في اشتراط الكفاءة لابد الذي لا تنازل عنده عليه عند العلماء الكفاءة فيما يتعلق بالصلاح وغيره، ومن جملة هذا الصلاح العفة. وإذا كان الإنسان إخوان انتبهوا لا يحل له أن يبقي على امرأة زنت ودنست فراش الزوجية بعد الزواج فكيف يبتدئ نكاحا؟ إن زنت بعد 20 سنة على فراش الزوجية وتحت الزوج وجب عليه أن يطلقها، فكيف يجوز له أن يبتدئ نكاحها؟ هو لا يجوز له أن يستمر معها إن زنت، فكيف يبتدئ نكاحها؟ نعم.
قال والصواب نعم. أن
لا مش إباحة، هذا ليس إباحة، لكن كما يقال الطيور على أشكالها تقع. ولهذا الصحيح في هذه الآية أنها ليست في مسألة الزوج والزوجة بل وعموم الأشياء حتى في الأقوال. فالخبيث يخرج منه الخبيث من الأقوال والأعمال، وليس فقط في مسألة الزواج بل عموم الخبث سواء تعلق بالأقوال أو تعلق بالأعمال أو غير ذلك، كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى هذا القول بل قدمه في تفسير. نعم.
قال والصواب
نعم. نعم.
شاب وشاب مثلا
يعني
هذا القضاء على
الزنا يعقد عليه، لا ينبغي هذا، لا يجوز هذا، لا يجوز. لابد من امرين، توبه وبراءة رحم، لانها قد تكون زنت مع غيره وأن ما في بطنها هذا من غيره لا ليس له، ولأن ولد الزنا ينسب لأم عند الجماهير ما ينسب لأحد، ينسب لأم. نعم. كل هذا نعم ما يجوز.
قال والصواب أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح لا بالزنا والسفاح، لأنه لا يدخل في لفظه ولا معناه ولا يمكن قياسه عليه بوجه.
نعم. هذه أيضا مسألة اختلف فيها الفقهاء. المصاهرة هل تحريم مصاهرة مع الزنا والسفاح يثبت أم لا؟ معروف الرجل إذا دخل بالأم حرمت عليه بنته، صح؟ طب إذا دخل بالمرأة بالزنا، دخل بالأم بالزنا، زنى به وأراد أن يتزوج ابنتها بعد 2 سنين، رجل زنى بامرأة أم وأراد أن يتزوج ابنته بعد 2 سنين، من الفقهاء من يقول هذا ما يجوز، كيف يتزوج بابنتها وهو قد دخل بأمها؟ فنلحق الحرام بالحلال، فكما أنه لا يجوز له أن يتزوج البنت بعد الدخول بأمها، فسواء دخل بها على وجه مشروع أو على غير وجه مشروع ثبت التحريم بالمصاهرة. والراجح أن التحريم لا يثبت إلا بالنكاح الشرعي وليس بالمحرم. قال والصواب أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح لا بالزنا والسفاح. هو آثم لكن له أن يتزوج ابنته. نعم.
قال والصحيح أنه لا يسقط خيار المعتقة تحت عبد أنه لا يسقط خيار المعتقة تحت عبد إلا بإسقاطها أو بتمكينها مع العلم، لأنه حق لها ثابت لا يسقطه إلا الرضا بإسقاطه، ومع تمكينها مع الجهل ليس برضا.
نعم. يقول الصحيح أنه لا يسقط خيار المعتقة. معروف المرأة إذا كانت أمة ثم عتقت خيرت بين أن تبقى مع زوجها العبد أو أنها تتركه، هذا الخيار جعل الشرع لها هذا الخيار، كما في حديث بريرة لما قالت فيها نزلت 3 سنن فلا ينبغي إهمال هذا الحق لها ولا إسقاطه إلا إذا اختارت. نعم.
قولهم ولا يثبت الفسخ بغير العيوب المذكورة كخرص وطرش وقطع يد أو رجل أو عضو فيه نظر ظاهر.
يعني قول بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة أنه لا يثبت الفسخ بغير العيوب المذكورة. نعم. كخرص وطرش قطع يد أو رجل أو عضو. يعني جعلوا هذا في العيوب الايه المانعة من الاستمتاع. والخرص والطرش واليد وقطع اليد والرجل غير مانعة من الايه غير مانعة من الاستمتاع. فلا يكون المرأة خيار. رجل قطعت يده، رجل اصيب بطرش، رجل اصيب بكذا، او وجدت زوجها اطرش، او وجدت زوجها اخرس، او وجدته مقطوع اليد او الرجل، فهل لها ان تفسخ لا الخيار في هذا ام لا؟ فجملة فقهاء جملة من فقهاء يقولون بأنه ليس لها خيار لأن العيوب هذه غير مؤثرة في الاستمتاع، وإنما الخيار يكون لها في العيوب المؤثرة في الاستمتاع. قال هذا القول فيه نظر ظاهر.
بل الصحيح ما قاله صاحب الهدي إن النكاح يفسخ بجميع العيوب.
صاحب الهدي هو من؟ ابن القيم رحمه الله. نعم.
إن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، ولأن الأصل السلامة، فكأن عدم هذا مشروط في العقد، والله
فكأن عدم هذا مشروطا في العقد والله أعلم. يعني صحح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب. ليه؟ ما وجه ذلك؟ يعني الفقهاء بيقولوا الذين قالوا بأن هذه العيوب غير مؤثرة في الاستمتاع أن هذه العيوب غير مؤثرة في الاستمتاع فلا يبيح لها الفسخ، إنما هو العيوب المؤثرة في الاستمتاع. أما العيوب التي ليست مؤثرة في الاستمتاع هذه لا إشكال فيها ولا تثبت الفسخ. لكن هنا قال بل الصحيح ما خلص على الهدي بأن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود. إن وجدت عيبا في سلعة ولأن الأصل السلامة كنت تزوج رجلا الأصل أنه رجل سليم فيكون هذا على خلاف ذلك، فكان عدم هذه مشروطا في العقد وإن لم يوجد لفظا لكن هذا المعنى. مثل ما تقول واحد اشتري لي ثيابا ولم تقل له سليما فجاء لك بثياب مقطع فترد. ليه؟ لأنك ما اشترطت، لأنه حينما نقول اشتري لي ثيابا يعني جديدا سليما، وإن لم ينص الواحد على ذلك لكن هذا المقرر عرفا والداخل في هذا شرطا، ولهذا المشروط عرفا كالمشروط شرعا. نعم. قالوا علتهم في هذا لأنه بيفسخ بجميع العيوب لأن المسألة أعم من مسألة الاستمتاع الجسدي. في الاستمتاع الجسدي في عيوب تمنع، في عيوب تمنع من الاستمتاع الجسدي، كان يكون مجبوبا عنينا، كان يكون إلى آخر ذلك، ما تحصل معه ما تشعر معه بالاستمتاع فيما يتعلق بالمعاشرة الجسدية. قالوا لأن الاستمتاع أعم من الاستمتاع الجسدي، استمتاع الألفة، الاستمتاع الذي يؤدي إلى السكن إلى الراحة، فقد خرج أعرج وهي لا تريد أعرجا تؤذى بذلك وتؤدي هذا إلى الندم، أو مقطوع اليد أو أخرس. لا شك تتفاهم معاه كيف هذه. طب إيه اللي فات؟ مش استمتاع جسدي، قد يكون أخرس وأقوى في الاستمتاع الجسدي من صاحب الكلام، لكن الاستمتاع أعم من هذا. ليس الاستمتاع الجسدي فقط بل الاستمتاع الجسدي وغير الجسدي مما يؤدي إلى الألفة والسكن والمودة وغير ذلك من هذه الأشياء. فحينما يكون زوجها أخرس ولهذا هي لو عرفت ذلك ابتداء لن توافق عليه، لو عرفت ذلك ابتداء. ولهذا لو تزوجت الأخرس ابتداء وبعد ذلك أرادت الفسخ من أجل هذا نقول لها لا، يبقى الخلع مش الفسخ. تردين علي حديقته، خلاص رد عليه الحديقة، ترد عليه مهر. تابوا يا أخواني، لما يقول فقاؤنا الفسخ مش العيوب المعلومة قبل الزواج، لا، التي علمت بعد الزواج. فهل لها أن تفسخ أم لا؟ ومعنى الفسخ إيه؟ معنى الفسخ إن هي تأخذ حقوقها لأنه غرر بها، لأن هذه أمور مؤثرة وقفت الشريعة معها فتأخذ حقوقها. إنما لو كرهت من عيوب علمتها، قالت اه والله لخدت أخرس وكذا، لكن صراحة الحياة صعبة أوي، كيف أتفاهم معه؟ وجدت صعوبة، أنا لن أبقى معه. طب الزواج بيد الرجل، هو لن يطلق، نقول لها خلاص اخلعي نفسك، رد عليه كل شيء وخلاص، وانت يا ابني ما خسرتش حاجة، كل حاجة دفعتها انت خدتها، شوف واحدة تانية. انما الفسخ هي تاخد ايه؟ هتاخد حقها بما استحل من فرجه، يبقى نعطيها حقا في ذلك. فقالوا الاستمتاع العام، عام الاستمتاع الجسدي، فيدخل فيه مثل هذه الاشياء. ولهذا اذا وجد به طرش، واذا وجد به خرس، اذا وجد به مثل هذه الاشياء، فانه يثبت الخيار ايه؟ يثبت الفسخ بها ان ارادت ذلك. نعم. نعم، هي من العيوب على قولهم، هذا من العيوب. لكن لو قول الاخر ان هذا لا يمنع الاستمتاع، دي مسألة اخرى. يعني العلماء متفقون على ان الفسخ يثبت بالعيوب، ولهذا بوبوا العيوب في النكاح، لكن اختلفوا في العيب. مثل عندنا في الاضحية متفقون ان الاضحية تكون خالية من العيوب، لكن أي عيوب؟ أي عيوب؟ ومثل الفقهاء أيضا في البيع، فإن البيع يرد بالعيب، لكن أي عيب؟ نعم.
قال: والذي يقتضيه الدليل أنه إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر إسلام الآخر، فإن أسلم المتخلف في العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة جاز للزوجة أن تتزوج، فإن لم تتزوج وأسلم الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته ردت إليه بغير نكاح.
نعم، كان مشركين الزوج والزوجة، فأسلمت الزوجة، أسلمت الزوجة والزوج بقى على شركه، فهذا هل مرض زوج مباشرة؟ لا، تنتظر. طيب، فإن أسلم هو، إن أسلم هو بعدها وهي في العدة، فهذه ترجع إليه بدون عقد جديد ولا إشكال في ذلك بين زوجاته. طيب، إن مر سنة ولم يسلم الرجل ولم تتزوجه، طبعا إن مرت العدة خلاص تتزوج، لكن إذا ما تزوجت ومر سنة سنتان ثم أسلم هو بعد ذلك وأرادها، هل تعود إليه بدون نكاح جديد، عقد جديد، ولا لابد من عقد جديد؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لابد من عقد جديد، ومنهم من قال لا يلزم بل تعود على النكاح الأول، وهذا هو الصحيح. نعم نعم. فين؟ فين التأخير؟ مش فاهم.
واختارته
وأسلم الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته، هذا بعد العدة. إذا بعد العدة اختارته خلاص، وإلا لو ما أرادت الرجوع إليه خلاص ما ترجع إليه. لكن إن رجعت إليه يلزم عقد جديد ولا ما يلزم عقد جديد؟ وده المسألة، ما يلزم عقد جديد، لكن هل ترجع إليه إجبارا؟ لا، ما تجبر على ذلك إن اختارته، لا. لكن لو في العدة، في العدة فهي زوجته وترجع إليه، كما لو أراد إرجاعها في عدة الطلاق الرجعي الأول والثاني. نعم.
قوله وإن تزوجها على ألف،
هذا في حالة اختارته، في حالة ما لو خرجت من عدته. نعم.
قال رحمه الله قوله وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع عليها بالألف دون أبيها، وكذا إذا شرط الكل الكل له وقبضه الأب ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه. الصحيح الوجه الثاني، وهو أن يرجع بالصداق أو نصفه على من قبضه، سواء كان الأب أو الزوج.
يعني إذا تزوج الرجل امرأة عقد عليها ولم يبني بها وطلقها قبل الدخول، وطلقها قبل الدخول، فمعلوم أنه إن سمى لها مهرا فلها نصف المهر. طب لو جعل المسمى هذا له لها ولأبيها، يعني قال أنت أتزوجك على ألف لك وألف لأبيك، يقولون يرجع بالنصف الإيه الذي وضعه للزوجة وليس بالنصف الذي جعله للإيه للأبي. والصحيح يرجع على هذا كله، لأنه ما أعطى الأب هدية وإنما أعطى الأب مهرا هنا. نعم. فهو جعل الصداق ألفا لها وألفا لأبيه، يبقى لما يرجع بالنصف هيرجع بالإيه بنصف ما أعطى لها ولأبيها. نعم.
قال والصحيح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب الذي له التملك من مال.
هذه مسائل من بطون الكتب، هذه مسائل من بطون الكتب تنازع فيها العلماء، والشيخ بيرجح هنا هذا المختارات الجلية من مسائل الفقه. نعم. من الذي بيد عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ إلا أن يعفون من؟ من؟ الزوجة. أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. اختلف العلماء هل هو ولي المرأة أو هو الزوج؟ من الذي بيده عقدة النكاح؟ نعم.
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب الذي له التملك من مال ولده والعفو عنه، وهو ظاهر الآية، فإن الخطاب للأزواج بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي لهن، أو فأعطوهن نصف ما فرضتم، إلا أن يحصل أحد الأمرين، إما عفوها أو عفو وليها الذي بيده عقدة النكاح، فإذا حصل أحدهما فلا يجب عليكم أيها الأزواج شيء، ولأن العطف يدل على هذا المعنى، ولأنه لو أراد أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال إلا أن تعفوا عن جميع ما فرضتم أو نحو ذلك، كما هو ظاهر واضح ولله الحمد.
نعم. رجح هنا أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وليس الزوج، لأن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن، خطاب للأزواج، إن طلقت أيها الزوج من قبل أن تمسوهن، يعني الجماع البناء، وقد فرضتم لهن فريضة، سميتم فريضة مهرا، فنصف ما فرضتم تعطيها نصف ما أصدقتها وتأخذ نصفا، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، إلا أن تعفو المرأة أو يعفو وليها، فحينئذ تأخذ المهر كامل، فحينئذ تأخذ المهر كاملا. فيقول الخطاب للأزواج، خطاب للزوج، فيكون المعنى هنا إلا أن يعفو أو إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، أن هذا الأمر رجع إلى من هو من جهة المرأة، يبقى المرأة ولا ولي الإيه المرأة، فأعطونا نصفا فرضتم إلا أن يحصل أحد الأمرين، إما عفوا أو عفوا لي الذي بيد عقدة، فإذا حصل أحدهما فلا يجب عليكم أيها الأزواج شيء، ولأن العطف يدل على هذا المعنى، يعني أو يعفو الذي بيده، ولأنه لو أراد أن الذي بيده عقدة نكاح الزوج لقال إلا أن يعفونا أو تعفوا، تعفوا أنتم أيها الأزواج أو تعفون أنتم أيتها الزوجات عن جميع ما فرضتم، لكن قال إلا أن يعفون الأزواج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو ولي من المي ولي المرأة. نعم الراجح هو ما رجحه هنا، الراجح هو ما رجحه هنا. نعم ومن جهة عملية، من جهة عملية الأمر قريب. ليه؟ لأن الزوج إن تنازل عن نصفه فلا إشكال أن المرأة تأخذه ويكون طيبا، أو الزوجة تنازلت عن نصفها أو الأب فإن الزوج يأخذ المهر كاملا ويكون طيبا له. يعني من جهة عملية الزوج أو الزوجة وليها إن تنازل أحدهما الآخر فالأمر في ذلك إيه؟ واسع. نعم
قال والصحيح
وهذا الذي يقول بأنه الزوج ماذا يريد أن يقول؟ يعني يقول إلى أن تعفو الزوجة عن نصفها أو أن يعفو الزوج عن نصفها، هو نفس المسألة، أن تعفو الزوجة عن نصفها أو وليها أو أن يعفو الزوج عن إيه؟ عن نصفه. وإن كان مسكوتا عنه يكون بهذا مسكوتا عنه في الآية، إلا أن من تنازل بطيب نفس منه عن حقه فللآخر أن ينتفع به ولا إشكال في ذلك. فهي تطرأ حالة واحدة فقط اللي هي مسألة إيه؟ أن الزوجة تريد أن تأخذ النصف والأب لا يريد، يريد أن يعفو والبنت لا تريد أن تعفو. فيا ترى نقدم كلام من؟ نقدم كلام البنت، لأن المهر حق البنت، هذا صداقها. قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالصداق للمرأة وليس للولي، ولهذا صداق المرأة لا يملكه أبوها، إنما هو لها، إلا إذا هي أعطت الأب ذلك وجهز به أو غير ذلك فالأمر في ذلك واسع. فلو الأب يريد أن يرجع المال يتنازل عن النصف والبنت لا تريد ذلك فالحق للبنت، لأن الحق لمن له الحق، حق التنازل لمن له حق التملك، حق التنازل والعفو لمن له حق التملك، وحق التملك هنا لمن؟ للزوجة. نعم
فإلى الذكر الولي يا
شيخ. نعم
فإلى الذكر الولي هنا
تنوع، باب تنوع. نعم. تعفو الزوجة ولا أبوها. نعم
يعني لو سكتت اذا الحق ينتقل اليه، اما لو تنازلت انتهت المساله.
كيف يعني لو سكتت؟
سكتت يعني ما تكلمت ينتقل الحق اليه، يعفو او لا يعفو؟
مش سكتت، تكون راضيه، لو الاب خلاص بيقوم مقامها انتهت وهي لا تعترض خلاص. نعم
قال والصحيح انه لا يصح تفويض البضع بان يزوجه بشرط عدم المهر، وان المهر شرط.
هذا معنى تفويض البضع. ما معنى تفويض البضع؟ هي المرأة المفوضة. ما معنى المرأة المفوضة؟ يعني المرأة التي تتزوج ولا مهر لها مسمى، لم يسمى لها مهرا. نعم
وأن المهر شرط في النكاح لا يخلو النكاح منه.
كيف شرط في النكاح؟ كيف يكون شرطا في النكاح؟ يعني ما يصح النكاح إلا به؟ قال
لا يخلو النكاح منه، إن كان مسمى وجب المسمى، وإن كان مسكوتا عنه وجب مهر المثل، وإن كان مشروطا نفيه فالنكاح باطل، كما يدل على ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة المتنوعة. ولو كان لأحد رخصة أن يتزوج من دون مهر لأسقطه صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال له التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فزوجه على ما معه من القرآن.
فلو كان أنه يكون من غير مهر، لو كان إذا كان من غير مهر صح لزوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من غير مهر، لهذا قالوا هذا شرط في ذلك. يا إخواني هناك فرق بين أن تتزوج بلا مهر مسمى وبين أن يشترط نفيه. أن تتزوج بلا مهر مسمى خلاص نسمي لها مهرا بعد ذلك والزواج صحيح، لكن أن تشترط أتزوجك بشرط أنه لا مهر لك وك كان هذا الشرط بينهما قال فالنكاح هنا لا يصح. اشتراط نفي ذلك قالوا هذا لا يصح. ليه؟ لأن هذا غير جائز. المرأة لها مهر، كل المهر هذا سمي الحمد لله، أو لم يسمى فيكون لها مهر المثل. أما اشتراط أنه لا مهر لا قالوا هذا لا يصح. ويمكن أن نقول من جهة النظر في الأدلة بأن هذا الشرط فاسد والنكاح صحيح ولا يعمل بهذا أبدا، لأنه اشترط شيئا غير مشروع فتزوجها بهذا الشرط، والشرط هذا ملغا ولا اعتبار به، ونلزم هنا الرجل بأن يسمي لها مهر المثل. لكن الأول قد يكون أقرب نظرا لما قياسي على نكاح الشغار، فنكاح الشغار أزوجك ابنتي على أن تزوجني، أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ولا مهر بيننا، هذا شرط في هذا. هذا هو الأقرب أن يقال بأن النكاح لا يصح تماما كالشغار، لأن علة عدم صحة نكاح الشغار هو إسقاط المهر وجعل هذا الزواج شرطا في الآخر. يبقى العلة إسقاط المهر، فين المهر؟ ما في مهر، فبطل هذا النكاح. كذلك هنا أيضا إن اشترط نفيه بطل، إن اشترط نفيه بطل، يكون هذا هو الأقرب. على كل الأحوال المرأة لا يجوز اشتراط نفي مهرها أبدا، لأن المهر هذا من حقها، لكن كونها تتنازل يسمى لها مهر أو كذا، تتنازل بطيب نفس منها فهذا لا إشكال فيه، لأن الآية تقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أو عن كله فكلوا هنيئا مريئا. تنازلت عن مريئا جزاها الله خير، خلاص ما في مشكلة، أخذت مهرا وأعطته الزوج ما في مشكلة. لكن الكلام في مسألة واحدة وهي اشتراط نفيه، اشتراط نفيه وعدم وجوده. نعم. الحكمة في اسقاط وما لا ده ازاي ده بتاخد المهر تاخد كاملا وترثه كل شيء، هذه مفوضة، مش اذا مات قبل الدخول ولم يسمي لها جعل لها مهر المثل. لا مهر المثل اذا طلق لها المتعة، اذا طلقها قبل الدخول دي لها متعة اذا لم يسمي لها مهر، لكن إذا مات ثبت المهر كاملا، إذا لم يسمى سمي لها، يبقى المهر كامل وترثه وتعتد. كما لو دخل بها تمام، كما لو دخل بها، لا إذا طلق يبقى لها هنا، إذا لم إذا طلق ولم يسمى لها شيئا يجعل لها متعة بحسب يسار الزوج ويساره. لا المهر يجب او يستقر كاملا بوفاة او دخول او خلو. لا خلي بالك مش شرط في عقد، يعني اذا لم يوجد بطل العقد، لا اذا لم يوجد صح العقد لكن نسميه بعد ذلك او نجعلها فريضة كما لو طلقها قبل الدخول. لكن الكلام في نقطة ما لو اشترط نفيه قال أتزوجك ولا مهر لك بشرط ألا مهر لك، يبقى هنا اشتراط النفي هو اللي بتكلم فيه العلماء. نعم.
قال والصواب.
نعم. أيوة دكتور علي الأول. وهذا وجه أيضا، هذا وجه. نعم. لا الصحيح انه باطل من اصله، هذا باطل من اصله، وأنه ما يجوز من أصله وأنه لا بد من العقد الجديد، لا بد من عقد. نعم.
قال والصواب أن الوطأ المحرم كالزنا لا يوجب المهر ولا يجب به عوض، وإنما يضمن ما ترتب عليه من الإتلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، ولأنه مال في مقابلة محرم فلم يكن حلالا بل هو سحت محرم.
تمام. الوطأ المحرم كالزنا لا يوجب المهر ولا يجب به عوض، وإنما يضمن ما ترتب عليه من الإتلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي أتاه على وجه محرم. مثل ما ترى أنت الآن، يأتي الواحد البنت يأخذ البنت ويكتبان ورقة بينهما، تقول هي أنا وهبت نفسي لك، وهو يقول أنا خلاص قبلت، هذا وطء محرم، فلهذا لا يترتب عليه إيه حقوق. ما نقولش بقى خذ المهر ونسمي لها مهرا ويجب به عوض وكذا، هذا كالزنا تماما، هذا كالزنا. نعم. يعني لو أتلف شيئا ترتب عليه من إتلاف، مثل مثلا أو أضرها وأتلف شيئا، أتلف شيئا، إذا أتلف شيئا في بدنها فإنه يضمن من جهة المتلفات، لأن المتلفات تضمن مطلقا. يعني لو حصل إتلاف لعضو من أعضائها أو شيء من هذا، فإنه يضمن ذلك على حسب ما هو مقرر في قاعدة الضمان في ذلك. نعم.
قال الشيخ قولهم.
نعم. لا، لأن هذا زنا ولا يضمن واحد في الزنا. نعم.
قال الشيخ قولهم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، قال فيه نظر ظاهر، بل الصواب أن لها منع نفسها حتى تقبض الصداق الحال.
نعم.
قولهم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. قال الشيخ فيه نظر ظاهر، بل الصواب أن لها منع نفسها حتى تقبض الصداق الحال، سواء امتنعت أو لا، أو سلمت نفسها على أنه سيقبضها ثم امتنع من إقباضها، كسائر العقود التي فيها عوض، ولا فرق في الحقيقة بين النكاح وغيره، بل النكاح أقوى من سائر العقود في وجوب المال، في وجوب المال فيه والشروط.
نعم. سلم واستلم، أو سلمت نفسها على أنه سيقبضها ثم امتنع من إقباضه، من إقباضها المهر، يعني كسائر العقود، والمهر حال التي فيها عوض، ولا فرق في الحقيقة بين النكاح وغيره، يعني لو امتنعت عنه حتى يسلم لها الصداق فلها ذلك. نعم.
قال وقولهم في تعليل ما قالوا لرضاها،
هو بيعلق على كلام الفقهاء، أو سلمت نفسها تبرعا بطوع منها فليس لها منع نفسها حتى تقبل صدقها الحال، يعني لو قالت أنا مش همتنع عنك حتى تعطيني صداقي الحال الآن، ليس لها ذلك، ليه سلمت نفسك؟ فهو يقول لا، هذا كسائر العقود، لها أن تمنع نفسها منه حتى يسلم. نعم.
قال وقولهم في تعليل ما قالوا لرضاها بالتسليم تعليل غير وجيه، فإنها لم ترضى بالتسليم مطلقا، وإنما رضيت بحسب أنه سيقبضها صداقها.
يعني الفقهاء قالوا لرضاها بالتسليم، فالشيخ يقول نعم هي رضيت بتسليم نفسها له، لكن هذا مشروط على أنه سيعطيها، وهو ما أعطاها، يبقى لها تمتنع، لها أن تمتنع عنه، فلما لم يقبضها كان لها الامتناع، والله أعلم. الله أكبر. مسائل عظيمة يا إخواني، مسائل عظيمة. نعم.
قال والصواب أنه تجب معاشرة كل من الزوجين للآخر بالمعروف، وأن الطبخ والخبز وخدمة الدار ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك، لأن هذا هو المعاشرة المعروفة التي كأنها مشروطة في العقد، وكذلك الوطء وغيره يجب بالمعروف، ولا يتقدر ذلك بثلث سنة ولا غيرها. وكما أن الطعام والكسوة والمسكن يرجع فيه إلى العرف، فكذلك الخدمة والوطء وغيرهما، الجميع داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
نعم، يقول المعاشرة تجب معاشرة كل من الزوجين الآخر بالمعروف بالمعروف، ويدخل في هذا ما اعتاده العرف أو ما شرطه العرف في ذلك. من ذلك مثلا خدمة المرأة لزوجه بما هو معتاد، تخدم المرأة زوجها طبخا وغسلا وغير ذلك. ولهذا من قال من العلماء بأنه لا يجب على المرأة خدمة البيت قوله هذا مرجوح، والصحيح أن خدمة البيت داخلة فيما يجري به العرف، والشارع سكت عن هذا، وما سكت عنه الشارع يرحمك الله يرجع فيه إلى العرف، لكن بما هو من عادتها. أما ما هو خارج عن العادة أيضا لا تلزم به المرأة، ما هو خارج عن العادة لا تلزم به المرأة. العادة عند الناس تختلف باختلاف الأزمان والبلدان وغير ذلك. مثلا خذوا على سبيل المثال امرأة في بيئتنا، المرأة في البيئة عندنا والله إن كانت متعلمة فليس لها علاقة بخدمة أعزكم الله البهائم وغير ذلك، وأما إن كانت أمية غير متعلمة فلها ذلك، هذا معروف. مثلا فلو واحد تزوج امرأة في كلية طب وبعد يوم العرس صباحا قال يلا ننزل وسط الدار خير بس عشان تكنسي للبهائم وكذا، تكنسي البهائم؟ ايه نعم تكنسي البهائم. ايه احنا عندنا النساء كده، النساء عندك اللي هم متعلمات ولا غير متعلمات؟ يبقى يرجع في هذا الى مسألة العرف، الى مسألة العرف، وحينئذ لن تتراجع المرأة طالما هذا العرف، لانها لن تعير بذلك، لا يعيبها ذلك. انما اذا كان على خلاف هذا العرف فهذا خارج عن عرفنا، هذا خارج عن عرفنا. لكن اعد الطعام تقول لا انا دكتورة وانا اعد الطعام، انت قدامي، انت يدي بيدك، انت طبيب وانا طبيب، انت مهندس وانا مهندسة، انت معاك مؤهل عالي وانا معايا مؤهل ايه عالي، خلاص. يبقى نحن معا في المطبخ، معا في الطبخ، معا في الكنس، معا في كل شيء، نقول هذا خلاف العرف، هذا خلاف العرف، العرف يقتضي ان خدمة البيت لما تكون على الزوج. نعم نعم، اذا اختلفت الاعراف من بلدها الى بلد الزوج فالمعتبر هنا ما تكون فيه في محل اقامتها هو بلد الزوج. كان الزوج سيدخل عند ابيها في بلد ابيها يبقى عرف بلد ابيها، وان كان عندها فعرف بلدها. نعم.
قال الشيخ قوله ويكره الوطء بمرأة احد او مسمعه والتحدث بما جرى بينهما. قال والصحيح ان ذلك يحرم للنهي الشديد في
ويكره
ذلك.
ويكره الوطء بمرأة احد او مسمعه والتحدث بما جرى بينهما.
قال والصحيح ان ذلك يحرم للنهي الشديد في ذلك. نعم. ولما يترتب عليه من المفاسد.
صحيح، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يصف ما يحصل بينه وبين امرأته ولا ان يصف امرأته كأن الناس ينظرون اليها، هذا منهي عنه، فهذا لا يقال مكروه انما يقال حرام، فلا يجوز للانسان ان يفتش هذا السر ولا ان يظهر ذلك لاحد، فضلا ان يطأ بمرأة احد او بمسمعه، هذا ما يجوز. نعم. قال طيب لو بمرأة او بمسمع زوجة ثانية، يعني كلتاهما مباحتان للرجل، لا يجوز ايضا، هذا حرام لا يجوز، لان اطلاع هذه على العورة هذا لا يجوز، احفظ عورتك الا من زوجك او ملكة يمينك وليس الا من ضرتها. نعم.
قال الشيخ والصحيح أن الخلع لا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ونيته، لأن الله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق، وذلك عام سواء كان بلفظه الخاص أو بلفظ آخر، ولأن العبرة بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
انتبهتم؟ الخلع هو ما كان فرق بعوض، الخلع هذا لا يكون طلاقا حتى ولو كان بلفظ الطلاق، حتى ولو كان بلفظ الطلاق، هذا الصحيح. وبعض العلم يرى أنه إذا كان بلفظ الطلاق وقع طلاقا، ويترتب على هذا لو اعتبرناه طلاقا أنها تعتد عدة المطلقة، أما إذا اعتبرناه خلعا فإنها لا تعتد عدة المطلقة، وإنما يكون بحيضة واحدة يحصل بها استبراء الرحم. والأمر الثاني أنها اعتبرناها مطلقة فهي زوجة باقية في عصمة زوجها، أما الخلع فإنها تكون قد بانت منه بينونة صغرى، بينونة صغرى. نعم.
قال
والصحيح أن الخلع لا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق، والله سبحانه وتعالى قد ذكر الطلاق في القرآن وذكر الخلع ثم أعاد ذكر الطلاق بعد الخلع، فدل هذا على أنه لا يعتبر، وإلا لو اعتبر لكان قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله الطلاق مرتان وبعد الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يكون هذا زائدا عن الثلاث. لكن فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا الخلع، بين ماذا؟ بين الطلاق مرتين وبين فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل هذا على أن الخلع لا يعتبر طلاقا، لأن الله ذكر الطلاق هنا بعد الخلع وبعد التطليقتين، فدل على أنه الثالث، وأن الخلع هذا لا يعد طلاقا حتى ولو كان بلفظ الطلاق، طالما افتدت نفسها منه وطالما أنها بذلت له العوض، وسواء كان هذا العوض أكثر مما دفعه الزوج أو أقل. نعم.
قال والصواب.
نعم. لا يمكن حتى يرجع اللبن إلى الضرع. ما يكون أحكام الخلع غير أحكام الطلاق. نعمل إيه بقى؟ هنغلب إيه بقى؟ العدة بالعدة المطلقة ولا العدة الخلع؟ إذا ما فائدة الخلع؟ تعرف يعني خلع يا إسلام؟ يعني لا يعني اشترط نفسه ثمن الشراء انها تكون حرة. انت الان ما زلت مقيدها، بايه الفارق؟ هذا ترفيق. هذا انا عارف ان هذا كلام العلماء، انا مدرسك ان هذا كلام العلماء، احنا نقول اختلف العلماء. كيف مانع؟ ما يمكن، ما يمكن جمع بين الحكمين ابدا، ما يمكن جمع. يعني انت تقول استفاد الخلع تبقى بينه صغر، ها والطلاق الحساب فقط، ما هذا لا يكون. الطلاق طلاق، عندك عدة طلاق، خلع عندك بينه صغر، كيف تجمع بين عدة طلاق تنتظر ثلاثة قروء او اشهر وبين الخلع يصبح بينه صورة؟ كيف هذا؟ لا يوجد في الشريعة هذا. انت مين اللي يعطي الفائدة هذه؟ مش الشرع. طب فين الشرع هذا؟ انت الان تقول يعطي الفائدة هذه، الشرع فين الشرع؟ الشرع ما في. بانت يبقى ما في علاقة بالطلاق، بانت بين صغرى يبقى ما في علاقة للطلاق، لان لو اعتبرتها طلاقا رتب عليه احكامه، ولو اعتبرتها خلعا رتب احكامه. تجمع بينهما يبقى لابد بجمع الشارع، لابد ان يثبت الدليل عندنا ان الاحوال خلع طلاق، خلع طلاق. احنا ما عندنا الا احوال اما خلع اما طلاق، لكن خلع طلاق هذا لا يوجد. من الذي سيعطينا هذا الامر؟ فنعتبر خلعا من وجه وطلاقا من وجه. من الذي يعطينا هذا؟ لابد أن يعطينا هذا الشارع. لكن إن اعتبرته خلعا فلا تعتبره طلاقا، وإن اعتبرته طلاقا فلا تعتبره خلعا، حتى تستقيم الآثار المترتبة على الخلع أو على الطلاق. لأن فائدة بنت بينها صغرى أن أمرها الآن بيدها، فائدة أنها مطلقة أن الزوجة أمرها بيده. فرق بين حالتين كما بين السماء والأرض، أن يكون أمرها بيد الزوج، أن يكون أمرها بيدها. فكيف نجمع بين كون أمرها بيدها وكان أمرها بيد الزوج؟ فقط الحساب. وعشان كده هنا بيقول ايه، عشان كده بيقول ايه، انه حتى ولو كان بلفظ الطلاق، حتى ولو كان بلفظ الطلاق، فهذه التسمية ليس يترتب عليها اثرها. نعم. وتطلق اطلق فيها الكلام عند اهل العلم. نعم. الضابط أن الشارع قد يضع اسما شرعيا ومعنى شرعي. حينما يضع الشارع الأسامي على وفق معاني، فالاعتبار بالأسامي والمعاني. يبقى عندنا إيمان، إيمان مفسر بمعنى، فنقبل الاسم والمعنى ولا نقبل غير. لا تضع اسما لهذا المعنى غير ما وضعه الشارع، فيبقى أنت مقيد بالاسم الشرعي بالمعنى الشرعي. طيب قاعدة العبرة ليس بالأسامي بل العبرة بالمعاني، فيما إيه؟ فيما أطلقه الشارع من جهة الاسم وحده من جهة المعنى. فإذا حده من جهة المعنى وأطلقه من جهة الاسم، فنقول لا مشاح حينئذ في الأسماء والمصطلحات، إنما العبرة عندنا بالمعنى. فتسمي الخمر لبنا، فتسمى الخبر عذبا فراتا زلالا، سميه ما شئت. العبرة هنا ايه؟ مسكر حرام، سميه زمزم هذا حرام. ليه؟ لان التسمية ليست شرعية، تسمية مش من وضع الشارع. لو سمى الشارع الخمر زمزم مثلا، لو سمى لبنا لقلنا بأن التحريم ينعقد بهذا وذلك. فهنا التسميات والمصطلحات التي أطلقها الشارع ما حدها، لكن حدد المعاني، فالعبرة بالمعاني الشرعية، وأما المصطلحات فلا مشاحة فيها. فمثلا الإجاب والقبول في الزواج، الإجاب والقبول ده المشترط، إجاب والقبول ده معنى رضا باللفظ. هل الشارع وضع لفظا؟ الشارع ما وضع لفظا معينا لا يصح بخلافه، ونسمى هذا زواجا، سماه نكاحا، لكن لو سماه الناس تملكا، سماه الناس اعطاء، اعطيتك ابنتي قبلت، هذا ليس باللازم. فإذا إذا وضع الشارع معنى وضع لهذا المعنى مصطلحا يقيد به وربط صحته وكذا به، يبقى لا يجوز أن تغير هذا الأمر. لكن حينما يضع الشارع المعنى ويركز عليه، وأما المصطلح فيرجع إلى عرف الناس أو أطلقه الشارع ولم يحصل إناطة الحكم بهذا المصطلح، فحينئذ لا مشاحة في الاصطلاح. هذا معنى لا عبرة بالأسامي، وإنما العبرة بالمعاني. فلو مثلا جئنا على الربا سميناه بيعا، فزي بيع العينة قلنا هذا بيع، قال الناس هذا بيع، يشتري هذه ب120 ب100 بالتقسيط ويبيعها ب80 نقدا، نقول هذا ربا. يقول هذا بيع، نقول له ربا، أحل الله البيع وحرم الربا. يقول لا، لما سميناه بيعا والبيع مباح صار مباحا، نقول سم ما شئت أنت. العبرة بالمعاني، أي المعاني على وفق الشريعة، فإن الشريعة اعتبرت معاني هنا المعنى هذا إذا وجد ترتب الحكم عليه. فالمعنى هذا معنى الربا ولا معنى البيع؟ معنى الربا، يبقى حرام، هو ربا. وإن سميته أنت إيه؟ بيعا. وإن سميته أنت بيعا، يبقى ما اعتبره الشارع اصطلاحا ومعنى، اعتبرنا الأمرين. ما اعتبره الشارع معنى، يبقى إذن بالنسبة للمصطلح لا مشاحة في الاصطلاح. وانقل ذلك لمصطلحات أهل السنة، كذلك ما اعتبروه أهل السنة واعتبروه قيدا في النطق بهذا المعنى، يبقى لابد نعتبره مع المعنى الشرعي الصحيح، ولا يجوز لنا أن نخالف. فلما جاءت المعتزلة جعلت من أصولهم التوحيد، نقول براءة، طالما سموه التوحيد نقول أي توحيد هذا؟ أي توحيد هذا؟ يبقى رددنا نظرا للمعنى، فالمعنى الذي عندهم خالف معنى التوحيد الذي عندنا، يبقى يرد. ولو سميته توحيدا سموه عدلا، فالتوحيد عندهم يساوي نفي الصفات. طب كيف احنا عندنا التوحيد اصلا يساوي اثبات الصفات؟ واضح؟ يبقى التوحيد مصطلح عندنا له معنى، يبقى لابد ان نعتبر المعنى ده ونسمي هذا توحيدا. اذا جئت تسميه بغير اسمه نقول ارجع الى المسمى الشرعي، ارجع الى المسمى الشرعي، لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم. واحد يقول لك يعني طب ما احنا بنقول عتمة احيانا، يبقى ما يجوز سماه؟ نقول يجوز احيانا، لان النبي قال لا يغلبنكم، ولو قال النبي لا تنطقوا لما جاز النطق ولو مرة واحدة. لكن استعمال، نهى النبي عن الاستعمال، يؤدي إلى ماذا؟ إلى الغلبة. يبقى نحن متعبدون بالمصطلح الشرعي والمعنى الشرعي. حقائق الأسماء، الإسلام، سأل جبريل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان، فنحن مقيدون بالمصطلحات هذه بالمعاني هذه. فلو جعلوا الإحسان مثلا للزوجة، والإحسان عموما الاختيار في العباد، تعبد الله بالإسلام تعبد الله بغير الإسلام، الدين إحسان، فافعل ما شئت. أو تجعل الإحسان هو التلطف مع غير المسلمين بالألفاظ غير الشرعية، فتسميه أخا لك وتسميه مسلما ومؤمنا، هذا ما يجوز لمصطلحات شرعية. المؤمن من هو؟ الولي من هو؟ العالم من هو؟ يبقى كلمة العلماء لا عبرة بالأسماء الأسامي والألفاظ والأسامي، بل عبرة المعاني المراد، أي لابد من الاعتبار الشرعي في المعنى المقبول شرعا أو المردود شرعا. ولو سميته باسم شرعي، فإن الحقيقة هي تطابق المعنى الشرعي مع الاسم الشرعي، فإن الشارع جعل هذا الاسم الشرعي على معنى، جعل الإسلام معنى، وجعل الإيمان معنى، وجعل الإحسان معنى، وجعل التوحيد معنى. نعم. ترد أمرين، ترد المعاني الباطلة المخالفة للشرع، وترد الأسماء الحادثة لما اعتبره الشارع اسما لهذا المعنى. فلو قالوا احنا لا بلاش مصطلح الإسلام هذا، احنا نخليه مصطلح مثلا دين محمد، بلاش مصطلح الإسلام هذا، نقول ليه الشارع هذا اعتبر هذا الإسلام. بلاش مصطلح أهل السنة، نقول ليه الشارع اعتبر مصطلح أهل السنة. يبقى هذه القاعدة ترد أمرين، ترد المعاني الباطلة ولو وضعوا أسماء شرعية عليها، وترد الأسماء الباطلة ولو جعلوها على معاني صحيحة. يبقى ترد الأمرين. لكن لو اعتبر لو وضعوا معاني صحيحة على ألفاظ لم يعتبرها الشارع إلغاء ولا إبقاء وأباح وأرجعها العرف، هذه ما في مشكلة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصواب أن للأب خلع ابنته بشيء من مالها إذا رأى في ذلك مصلحة لها، لأن في الأب من الشفقة وله من الحق وجواز التملك والأخذ من مال ولده ما يوجب أن يكون له الحق الأكبر في ذلك وفي غيره.
نعم.
قال: والصحيح أن السكران ولو بمحرم لا يقع طلاقه، كما لا تقع عقود،
يعني بنت تدخل، لكن بمسألة الأموال أو كذا هذا لو الأب تصرف فيها لا إشكال في ذلك. نعم.
والصحيح أن السكران ولو بمحرم لا يقع طلاقه، كما لا تقع عقوده فعباداته لاغية وعقوده لاغية، وكذلك إقراره على الصحيح وطلاقه، ولأن الشارع لم يعاقبه على المسكر بغير الحد، ولأن القول بوقوع الطلاق يوجب عقوبة من لم يذنب وهي الزوجة.
نعم.
ولأن شرط الطلاق قصده، والسكران لا قصد له.
قصده لفظا. يا سلام، كلام جميل. وإن اعتبر الجماهير خلاف هذا في أن السكران بمحرم يترتب عليه أثار، هذا فعل محرم يشرب الخمر ونقول طلاقك لا يقع، لا، ده لابد أن يؤدب. إيقاع طلاقه دليله النظر، النظر عند هؤلاء دليله النظر، وهو أن هذا الرجل شرب محرما، فكيف نخفف عنه ونقول يقع طلاقك؟ ده احنا سنشدد عليه ونقول يقع طلاقك حتى يرتدع الناس عن ماذا؟ عن الخمر. نقول انتم اعتبرتم جانبا واهملتم جانبا اخر، اعتبرتم جانب الرجل فاردتم عقوبته ولم تنظروا الى جانب المرأة، فالمرأة تعاقب على ماذا؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني هو الاصل، ان الاعتبار في كل التصرفات هذه العقل، والعقل هذا غير موجود. قالوا نعم بس اذهبه بمحرم، قلنا يترتب عليه الاثر الشرعي في الشرع، الا هو عقوبة شارب الخمر، نعاقبه بالجلد، لكن على ما نعاقبه؟ بالطلاق. فكفى بالعقوبة الشرعية عقوبة، يبقى نعاقبه بالجلد لكن لا نعاقبه بالطلاق. يبقى اذا الصحيح ان السكران، ان من ذهب عقله بسبب محرم او بسبب مباح، فان تصرفاته من جهة عقد شيء او طلاق او الى اخره لا تقع. نعم. طب من جهة المتلفات؟ لا يضمن. طب ليه؟ اشمعنى؟ لماذا استثنينا المتلفات؟ لانه ممكن يكون بيستهبل علينا، هيدعي انه سكران، قتل شخصا انا سكران، اتلف سيارة انا سكران. فالمتلفات مضمونة باطلاق. نعم. طيب قد يقول لك انا فعلا انا وجدنا سكران، ماشي، هو شارب عشان يعمل كده، وجدنا سكران هو شارب من اجل هذا مثلا، فباب المتلفات الضمانات باب مغلق، باب اخر. اما تصرفات من جهة عقود، من جهة طلاق، من جهة كفر، لو أنه سكران سب الله سب الرسول ما تحكم عليه بهذا بالردة؟ ليه؟ لأنه كالمجنون، هذا ليس عاقل، ما عنده قصد لفظ. نعم نعم نعم، لا ده باب آخر، سيتمتع بالرخص في السفر المحرم. أيضا من أهل العلم من منع واعتبر المعنى هذا أن الرخص تخفيف وأن العاصي لا يناسبه التخفيف، ومنهم من قال عندنا انفكاك الجهة، الشريعة لكل أحد، ومعلوم أن المسلمين فيهم العاصي وفيهم المطيع، فهذه أحكام تناط بموجب الإسلام لا بموجب الطاعة والمعصية، وعليه فإنه يتمتع بالرخص لأنها من وضع الشاب. صلاة المسافر المطيع، لا، صلاة المسافر ركعتان في الرباعي، المسح على الجوربين المسافر، يمسح المسافر، ما قال يمسح المسافر المطيع. أما مسألة أن هذا تخفيف وأنه لا يناسب التخفيف من عصى الله، نقول من أين أتيتم بهذا؟ هذا كلام زائد على النصوص الشرعية، هذا كلام زائد على النصوص الشرعية. نعم.
قال: ورجح الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطلاق لا يقع إلا
لتكاتبوهم المكاتبة إن علمتم فيهم خيرا. يبقى نكاتب من؟ يبقى ما احتاج الشارع إلى أن ينص على وصف فيه، نص على وصف فيه، وما أطلقه نطلق. نعم.
قال: ورجح الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى
الصدقة الزكاة للفقراء، إنما صدقته للفقراء والمساكين وعلماء، ما قالش المطيعين، لم يقل المطيعين لعموم الناس حتى ولو كانوا عصاة، لكن لو جاء يفعل معصية بزكاتي لا أعطيه، بالنص تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا أعطي هذه النفقة ليشتري دخان، فإنما هذه الزكاة له لتحصل كفايته، والسجائر ليست داخلة في باب كفاية ونفقة، يبقى أنا بعطيه خارج عن معنى الزكاة. نعم.
قال: ورجح الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطلاق لا يقع إلا واحدة بجميع ألفاظ الطلاق، ولو صرح بلفظ الثلاث أو البينونة أو البتة أو غيرها، وأنه
يعني
لا
قال أنت طالق ثلاث، أنت طالق طالق طالق، أنت طالق البتة، أنت بائن، أيا كان. نعم.
وأنه لا تقع الثانية إلا بعد رجعة صحيحة، ونصر هذا القول بوجوه كثيرة جدا،
لأن الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، هذا الذي أعطى نفسه الثلاثة مرة واحدة هذا خالف الشرع، ثم توقع هذه الثلاثة بأي دليل؟ بأي دليل؟ الدليل طلاق مرتان، فامسكوا مرة ونصرهم بإحسان، أي مرة بعد مرة، طلاق رجع طلاق رجع طلاق. فلو طلقت الآن ثلاثا وقعت واحدة واثنان ما صادف محلا، ما صادف محلا شرعيا مشروع، فإن طلقنا ما جعل، قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجن من بيوتهن ولا خروجن إلا أتين بفاحشة مبينة، بفاحشة مبينة ها؟ واحد بس، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يبقى بعد الطلقه لعل الله يحدث امرا، عندك طلقه وعندك عده، ولماذا العده؟ مراجعه، لكن واحد سفه فقال طالق طالق طالق، طب هذا امر متعلق بالمرأة، ولهذا انظر الى استدلال الصحابيه الجليله فاطمه بنت قيس لما قال لها عمر بالنسبة للنفقة، نفقة المرأة إذا طلقت ثلاثا، فكان عمر يرى أن لها نفقة، هي سفتة النبي قال مالك نفقة ولا سكنة. عمر قال لا ندع ديننا وقول الله عز وجل وكذا لقول امرأة. هي استدلت عليه بهذا. قالت لعل الله يحدث بعد ذلك ايه امرا. فاي امر يمكن ان يحدث بعد الثلاث؟ خلاص ما عادش. انما النفقة في الطلقة الاولى، النفقة في الطلقة الثانية لوجود العدة، لعل الله يحدث فطال يرجعها. فعدها على طول طالق طالق طالق، او انطلق البتة، او طالق ثلاثا، فلاقى الى طلق. طيب جاء اليوم الثاني وطلق ولم يراجع. يقول شيخ الاسلام نفس المعنى، طلق ثلاثا متصلة، طلق ثلاثا متفرقة، ما لم يراجع فلا يحل له ان يطلق الطلقة الثانية حتى يراجع، لان هذا هو الطلاق الشرعي وهو المعنى الشرعي. فان الطلقة الاولى والثانية والثالثة، ليه الاولى والثانية بعدهما الرجعة؟ من اجل ان يحصل العدة، من اجل ان يحصل بعد ذلك مراجعة للنفس. فقد يبدو له أن يراجع امرأة فيراجع في هذه العدة التي هي ثلاثة قروء بالأطهار أو بحيض، وهي عدة طويلة ليست عدة قليلة. العدة ليست ثلاثة أيام يا أخوان، العدة ثلاثة قروء، سواء حسبتها بالأطهار أو حسبتها بالحيض أو حسبتها بالأشهر كانت ممن لا تحيض، يبقى ثلاثة أشهر، يعني عدة طويلة للمراجعة. هذا ألغى المعنى هذا إن لم يكن عندنا نص صحيح صريح في الاعتبار بالثلاث، فلنرجع إلى المعنى الشرعي الموجود في الطلاق. نعم.
قال ومن وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا القول لقوته ورجحانه وكثرة أدلته وضعف ما قابله، وكذلك رجح رحمه الله.
على ذلك حديث ابن عباس كان طلاق على عهد رسول الله الثلاث وحيدة وكذا، فلما رأى عمر تهاون الناس في هذا فقال لو أمضيناه. المهم أن عمر رضي الله عنه جعل ذلك من باب السياسة، من باب ردع، والحكم الشرعي باق، فلا نعترض على عمر فيما فعل، لأنه قال للناس سنلزمكم بما ألزمتم أنفسكم به، سنلزمكم بما ألزمتم أنفسكم به، من باب التأديب. لا يطلق مرة ثلاثة نعتبره اللي هو ثلاثة، نمنعه. وقد يمنع الحاكم المرأة من زوجها لغرض من الأغراض الشرعية، هذا متهاون، هذا عنده سفه، فلنعاقبه بهذا، فتكون عقوبة ليست تغييرا لحكم شرعي، لأن ممكن أنا أعاقب بامتناع استعمال جزء من بيتي، باستعمال جزء من مالي، باستعمال كذا، نظرا لما يراه الحاكم والقاضي من مصلحة في هذا. ولهذا ليه السفيه بيحجر عليه؟ ما إن المال ماله، والحاكم لما بيحجر عليه هو لا يرضى بهذا أصلا، لكن دي مصلحتك، هذه مصلحتك، سنحجر عليك لمصلحتك، وسنمنع رجلا طلق امرأته ثلاثا إلزاما له بما ألزم به نفسه، من باب أن نعلم الأمة ألا تطلق إلا طلاقا شرعيا. اللي هيقول ثلاثة هنمنعه عن زوجاته، يبقى كله هيستقيم، لن يقول واحد إيه ثلاثة، لأنه هيعاقبه أمير تعزيرا له، فيكون هذا من باب التعزير. ولهذا لا أحد يورد شبهة كيف يغير عمر حكما شرعيا. عمر رضي الله عنه لم يغير حكما شرعيا، عمر رضي الله عنه عذر ليحمل على الحكم الشرعي، مثل ما رأى عمر ألا نحج متمتعين، ليس إلغاء لسنة التمتع وإنما اختيارا للأفضل. اجعل عمرتك في صفرة واجعل حجك في صفرة وحتى لا نترك البيت مهجورا طوال السنة. يبقى من أراد أن يعتمر يقول لك إيه خلاها مع الحج ونعتمر ونحج وقت واحد وخلاص, ويهجر البيت طوال السنة, ويهجر البيت طوال السنة. فممكن الحاكم يعاقب, ما يغير حكما, يعاقب. ممكن يمنعك من استعمال شيء تملكه حفاظا على المجتمع, يبقى نعاقبه. نعم.
وكذلك رجح رحمه الله تعالى أن يمين الطلاق كسائر الأيمان تدخلها الكفارة ولا تكون بمنزلة الطلاق المعلق تعليقا محضا, وذكر الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والاعتبار على هذا القول, وأنه داخل في عموم الأيمان التي جعل الله لها تحلة, وأطال الكلام في ذلك جدا, وأنه القول الموافق للأصول الشرعية والمعاني الفقهية والألفاظ النبوية, والله تعالى أعلم.
يعني قال عليه الطلاق من طرح كذا إلى آخره وراحت, أنه ألحقها باليمين لأنها تدخل معها في الإلزام, ولأن فيها معنى اليمين, ولهذا يعتبر يمينا. فمن حلف على امرأته بهذا, كان حلف مجرد عليه الطلاق هاجي وما جاء, يبقى يكفر كفارة ايه يمين. عليه الطلاق من طرح لبيت ابيك وراحت, يبقى عليه كفارة اليمين, الا اذا قصد بذلك الطلاق, اذا ما راحت فالجمهور يرى وقوع الطلاق بهذا. نعم.
كذلك شفنا انت طالق لو فعلتي,
ده طلاق معلق, انت طالق لو فعلتي هذا معلق على شرط, ده غير يمين الطلاق.
كذلك نرجع للنية ايضا لو لم يقصد قصد الالزام ايضا,
اللي هو المعلق.
المعلق
المعلق يرجع فيه للنية على الصحيح.
نعم. ولكن بلفظ الطلاق يعني انت طالق ايضا نرجع فيه للنية.
ايوه, لو رحت الى بيت ابيك فانت طالق.
نعم.
اما ان يقصد بها الحث على فعل الشيء او المنع من فعل الشيء, هذا ايضا ترجع شيخ الاسلام, خلافا لمن قال لا يقع مطلقا لان هذا الفاظ غير شرعيه, وخلافا لمن قال يقع مطلقا على اعتبار التلازم بين الشرط والمشروط. نعم. انه من الكنايات, سير الكنايات, يعني الكنايه بيقع بها الطلاق. نعم.
قال والصحيح انه اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا لم يحنث لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما, لان الله تعالى رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ من دون استثناء, ولانه لا فرق بين اليمين بالله والحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما, لان الغالب في ذلك,
لان المغلب في ذلك,
لان المغلب في ذلك حق الله تعالى,
حق الله تبارك وتعالى. اذا فعل المحلوف عليه ناسيا, محلوف عليه ناسيا او جاهلا لم يحنث, يعني قال مثلا لها او قال عليه الطلاق مثلا لا تفعلي كذا, ففعلت ذلك ناسية, فحينئذ لا تحنث, لا يحنث هذا الرجل. او حلف عليه الطلاق لا يدخل بيت فلان فدخل ناسيا لا يحنث, فان كان ناسيا او جاهلا لا يحنث. نعم. وكذلك في سائر الايمان, لو حلف واحد والله لن اكل لحما لحم هذا او لن اكل من لحمك فاكل ناسيا يمينه لا يحنث بذلك. نعم.
والصحيح ان الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة, لان الرجعة حقيقتها ترجيع زوجته المطلقة الى ما كانت عليه قبل ذلك, وهذا لا يحصل بمجرد الوطء.
تمام. ان الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة. طيب كيف سمعنا كثيرا بان الوطء رجعة؟ نعم, مع النية, مع النية. نعم.
قال والصحيح
لأن رجعتها حقيقتها ترجيع زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه قبل ذلك, وهذا لا يحصل بمجرد ماذا؟ بمجرد الوطء, بل لابد أن يكون وطئا بنية, لكن ما هو بلازم قول أرجعتك. لو قال أرجعتك براءة خلاص. طب لو وطأها ولو وطأها وما قال أرجعتك يصح الرجوع بالفعل, وهو الوط لكن مع النية نية الإرجاع. نعم. لا يعد رجع. صحيح زوجته. نعم. الشهاد على إيه؟ مستحب وليس واجب. نعم.
والصحيح أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق وغير ذلك مما يعد حلفا لعموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم الآية.
تمام. أن الإيلاء وهو حالف الرجع على زوجته على أقربها مدة هذا يحصل بالحالف بالياه والحالف بالطلاق. نعم. هذا يجرى مجرى اليمين. هذا يجرى مجرى اليمين. نعم.
والصحيح أن المرأة
يعني إذا يحلف بالطلاق وكذا وهذا أيمان معتبر هذا يجري هنا مجرى اليمين. نعم. يجري مجرى اليمين. نعم. سورة إيه؟ يعني عليه الطلاق ما هو عليه الطلاق من لن أتيك سنة مثل والله لن أتيك سنة. نعم.
والصحيح أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها ليس عليها في الحنث إلا كفارة يمين، لأن الله تعالى جعل الظهار وكفارته صادرة من الرجل على المرأة. وأما العكس الصحيح أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها ليس عليها في الحنث إلا كفارة يمين، لأن الله تعالى جعل الظهار وكفارته صادرة من الرجل على المرأة. وأما العكس فكما لا يسمى ظهارا ليس فيه كفارته الخاصة، ولا يصح قياس المرأة في هذا الموضع على الرجل لوجود الفوارق الكثيرة بينها وبينه.
يعني قالت أنت علي كأبي، فهذا يقول الصحيح أنه ليس عليها في الحنث إلا كفارة يمين لأنها حرمت مباحا ومثل تحريم. يعني قالت تحرم علي زي أبوي، تحرم علي مثل أبي، فحينئذ تكفر كفارة يمين لأنها حرمت مباحا وليس كفارة ظهار، لأن الظهار هذا إنما يكون من الزوج. نعم.
قوله في الكفارة وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزه لعدم تمليكهم،
لم يجزه
لعدم تمليكهم، فيه نظر، بل الصحيح أن ذلك يجزيه.
يعني المذهب يقول كذا، إن غد المساكين أو عشاهم لم يجزيه لعدم تمليكهم، لا ملكه تتغدي، هب أنه عايز غدا مع عياله مثلا، هب أنه هو هيدخل للغد، هب أنه يبيعه، أنت أعطيه الطعام هيبيعه، هب أنه هو لا يحب أكل السمك وأنت دعوت إلى غدا سمك، يريد أن يكون وهكذا.
قال فيه نظر، بل الصحيح أن ذلك يجزيه، وأنه داخل في قوله تعالى إطعام 10 مساكين الآية، وفي قوله فإطعام 60 مسكينا، وهذا هو الإطعام الذي يعرفه العرب. وأما تمليكهم الطعام فنهاية الأمر أنه ملحق به، والله أعلم.
يعني غاية ما في تمليكهم الطعام أنه مشروع لكن ليس شرطا، هذا مشروع ليس مشروط. فلو أنك أطعمتهم على أي وجه، ملكتهم الطعام أو دعوتهم إلى طعام، المهم حصل الإطعام. نعم.
قال قوله وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوهما،
لكن لا شك أن هذا الأولى والمقدم، أن الإنسان يملكهم الطعام، هم أحرار فيه. نعم.
قال قوله وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوهما فلا تزال في عدة حتى يعود، فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة آيسة. قال هذا فيه نظر، فإنه إذا غلب على الظن أنه يعود كما إذا ارتفع عن المرضع مدة الرضاع فإنه يغلب على الظن أنه يعود بعد الرضاع، فهذه تنتظر حتى يعود، وأما إذا لم يظن عوده فإنها تعتد سنة كاملة 9 أشهر احتياطا عن الحمل و3 للعدة. والقول بأنها تنتظر حتى تبلغ سن الإياس ضرر عظيم عليها لا تأتي به الشريعة.
نعم. يبقى إذا علمت والله ما الذي رفعه زي الرضاع امرأة ترضع، يعني رجل طلق امرأته وبعدين دخلت هذه المرأة في عدتها ووفقت الرضاع وانها لا تحيض الا بعد سنتين، لان بعض النساء ما تحيض في الرضاع، انما اذا توقف رضاعها حاضت، اذا ستطول عدة. هنا سيصل الفرق بين الحيضتين الى سنتين، اذا علمنا ذلك، اذا كانت المرأة ترضع وعرفنا السبب فانا نعم تنتظر، حتى لو انتظر سنتين او الى اخره. اما اذا ما علمنا فننظر، والله اذا غلب على ظننا عودة الحيض تنتظر، واما اذا غلب على الظن عدم العودة فانها لا تنتظر. نعم، انما تعتد سنة كاملة 9 أشهر احتياطا عن الحمل و3 ايه للعدة. نعم، لا لا ما هو بلازم، ما هو بلازم. نعم، المهم ما يحصل بإطعام، كونك تكرم واحد أكثر، يعني واحد أعطيته أكثر من الثاني، هذا ما هو بلازم، هذا لا إشكال فيه.
قال: والصحيح أن الموطوءة بشبهة والزانية ونحوهن لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرئ استبراء الإماء بحيضة واحدة لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات، ولعدم صحة قياس السفاح على النكاح، ولأن للزوج عدة معان في ولأن للزواج عدة معان في حكمة العدة، بخلاف الموطوءة وطئا محرما فإنه ليس القصد إلا معرفة براءة رحمها، وذلك حاصل بحيضة واحدة.
نعم، يعني الموطوءة بشبهة والزانية وكذا، هذه لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرأ بحيضة واحدة، حيضة حتى نتيقن خلو الايه الخلو من الحمل، بس انها ليست بحامل، لكن لانه ليس زواجا حتى تنتظر عدة المرأة المتزوجة، انما هذا فقط مجرد علم ببراءة الرحم، وهذا يحصل بحيضة واحدة. نعم،
قال: والصحيح أنه لا يجوز للمرأة الحادة لبس الأبيض الحسن كالإبريسم ونحوه، وقول المجوزين إن حسنه من أصل الخلقة فرق غير مؤثر، فالتأثير إنما هو الفرق بين اللباس الذي يدعو إليها ويرغب فيها، وبين ما ليس كذلك من لباس المهنة، وأما الألوان فلا عبرة بها.
تمام، انه لا يجوز المرأة حتى لبس ايه الابيض الحسن، وانما تلبس ثيابا لا زينة فيها ولا يدعو اليها، والابيض فيه كذلك الزينة، فيه الزينة، انما تلبس السواد. نعم، من ايه؟ نعم، يقول: وقول المجوزين ان حسن من اصل الخلقة، يعني الله خلق لونا ابيض، هذا يقول فرق غير مؤثر، فالتأثير انما هو الفرق بين اللباس الذي يدعو اليها ويرغب فيها، وبين ما ليس كذلك من لباس المهنة، واما الالوان فلا عبرة به. فاذا ثبت وهو مع ذلك يقول لا تلبس الابيض، ليه؟ لانه ثابت عندنا الابيض يدعو الى ذلك، لكن هل يلزم السواد فقط؟ ما يلزم السواد فقط، لكن على مثله، بمعنى ان العبرة ليست بهذا اللون ولا هذا اللون، العبرة بماذا؟ بما يدعو اليها يراغب فيها، يكون زينة او لا يكون، او لا يكون. فمثلا لو لبست الاسود او ما قرب الاسود مما هو ذاك لا يدعو اليها، فهذا لا اشكال فيه. نعم،
والصحيح أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد إطلاق الراضع للثدي أو انتقاله إلى ثدي آخر، بل لا بد من رضعة كاملة، لأن هذا هو المتبادر شرعا ولغة وعرفا.
نعم، يعني لو الولد الطفل يرضع ثم قرص أو شيء فأخذ الثدي ثم ترك، أو الأم تنتقل فابتعد عن الثدي، هل يعتبر هذا رضعة؟ يعني هذا الرضع تعتبر ارتقام الثدي وتركه؟ فلو ترك لأي سبب من الأسباب يعتبر قد تم الرضعة وعليه ممكن الرضعة الواحدة نجعلها 5 رضعات. المرة تنتقل فالثدي خرج عن فمه أو الولد بكى فترك الثدي أو جاء واحد يمزح معه فترك الثدي، هل يعتبر هذا؟ لا، قالوا الرضعة المتبادرة شرعا، ولا يعتبر أيضا كلمة الشبع فيقال مشبعات لأن هذا ما نستطيع أن نصل إليه، ولكن الرضعة التي هي معتبرة فشرع، خذ رضع ولدك ترضعه وتنيمه، هذا الرضعة شبعان ما هو شبعان دي مسألة أخرى، الرضعة اللي تعتدها النساء. نعم نعم أي نعم.
قال ومن كتاب النفقات وغيرها،
فرق بين الرضعة والمصة. نعم.
قال ومن كتاب النفقات وغيرها، والصحيح أنها لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها إلا بنشوزها ومعصيتها إياه، وأما حبسها وسفرها الواجب أو المباح بإذنه فلا يسقط نفقتها، لأن الأصل وجوبها ولا مسقط لها، وليست في مقابلة الاستمتاع فقط، فإنها تجب للمريضة ولو لم يكن استمتاعه بها، وكذلك النفساء ونحوها.
نعم هذا كلام طيب. النفقة لا تسقط النفقة على الزوج تجاه زوجته إلا إذا كانت عاصية وناشزة، وليس فقط للاستمتاع، فقد لا يستمتع بها ولكنها ليست عاصية ولا ناشزة. كانت تكون امرأة مثلا مريضة، امرأة نفساء، هل الزوج اللي تلزمه النفقة وقت النفاس ولا وقت الحيض؟ لا، إنما الاستمتاع لو امتنعت من امتنعت عنه أن يستمتع بها فحينئذ تسقط نفقته، لكن لا تعلق العلة بالاستمتاع فقط بل بالعصيان، سواء عصيان عن تمكينه من نفسها أو عن طاعة أمره. فالمرأة الناشز لا نفقة لها. نعم.
قال وإذا اختلف الزوج والزوجة
عم من الإيه؟ من مسألة أن النفقة في مقابل الاستمتاع، لأن النفقة في مقابل الطاعة، والطاعة يدخل فيها الاستمتاع. نعم.
قال وإذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة فالصحيح أن القول قول الزوج إذا شهد له العرف والعادة بذلك، لأنه وإن كان الأصل وجوب النفقة عليه فإنه يعارض هذا أصول أخر وظواهر كثيرة، فإن الأصل أن نفقتها إنما كانت من زوجها، والظاهر الذي يقارب الجزم في كثير من ذلك يصدق قوله.
نعم. يعني إذا اختلف الزوج وزوجة في النفقة فصحيح أن القول قول الزوج. نعم. إذا شهد له العرف والعادة بذلك.
قال والصحيح أنه يملك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أجرة ما دامت في حباله، لأن هذا هو العرف فيجب الرجوع إليه، ولأن الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي ترضع ولده غير النفقة والكسوة، والله أعلم.
تمام. المرأة يقول الزوج يملك أنه يملك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أجرة ما دامت في حباله، الأمال إيه معنى قول الله عز وجل وعلى الوالد مثل ذلك، وقوله سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، ما معنى هذا؟ هذا في الطلاق. نعم هذا إذا لم تكن في حبال طلاق وفاة كذا، إذا لم تكن في حباله، إنما إذا كانت في حباله في تحته وهي زوجة له فإنه يجبرها على رضاع ولدها بلا أجرة، لكن لو أعطاه من عند مكافأة كذا جزاه الله خيرا. نعم.
قال والصحيح في مسألة الحضانة،
لأن العلماء اختلفوا بهذا، هل هو حق الأم وبالتالي لها أن تسقطه، ولو حق الطفل وبالتالي ليس لها أن تسقطه. نعم.
قال والصحيح في مسألة
ما ذكره هنا رحمه الله تعالى من أن المرأة تلزم بإرضاع ولدها إذا كان في الحياة الزوجية تلزم، والزوج له أن يلزم المرأة بذلك. نعم.
والصحيح في مسألة الحضانة أن
حق الأم ولا حق الأب هنا؟ نعم. والطفل.
والصحيح في مسألة الحضانة أن الترتيب الذي ذكره الأصحاب فيها وإذا اعتبرناه
وإن اعتبرناه
فإنما ذلك إذا لم تتحقق مصلحة الطفل بغيره، فإن تحققت وكان المؤخر أصلح له أو المقدم أضر عليه كان الواجب اتباع مصلحة الطفل. ويدل على هذا أن هذا الباب كله مقصوده القيام بمصالح المحضون ودفع مضاره، فمع الاشتباه يقدم من كان مظنة حصول ذلك، ومع التحقيق يرجع إلى الأصل المذكور.
يعني الحضانة العلماء جعلها مرتبة والشرع جعلها مرتبة، لكن هذا الترتيب إنما هو مناط القيام بالمصلحة. فإذا ما قامت مصلحة الطفل مع من رتبه الشارع انتقلت إلى من بعده، وكذلك في سائر الأعمال. يعني الولي قلنا أنه لا نكاح إلا بولي، لكن لو الولي متعسف في هذا الأمر، الولي يمنع أمورا مشروعة، انتقلت الولي من بعده، وهكذا. فليس كل من أعطاه الشارع حقا أعطاه بإطلاق، إنما الحق على أن يقوم فيه بحق، فإن لم يقم فيه بحق انتقل إلى غيره. نعم.
قال: والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما، لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة كما تجب بقية أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصلية كونها زوجة غير ناشز. ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير وللزوجة المريضة والحائض والمحرمة ونحوهن
والمحرمة ونحوهن،
مع أن التمكين من الوطء غير ممكن حسا أو شرعا، والله أعلم. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله.
نعم، كما سبق، وهو أن النفقة تساوي المرأة المطيعة، فنفقة تلزمك إذا كانت المرأة مطيعة، سواء استمتعت بها أو لم تستمتع بها لعذر نفاس أو غير ذلك، أو كبر سن أو عدم رغبة إلى آخر ذلك، فالنفقة باقية. إنما إذا كانت المرأة ناشزة عاصية فنعم.
قال: والصحيح أن للزوجة منع نفسها من زوجها لقبض صداقها، سواء مكن،
يعني مثلا ذهبت لخدمة أبيها شهرين بإذنك وكذا، هل تنفق عليها النفقة تلزمك؟ أو تلزمك، لكن ذهبت إلى بيت أبيها شهرين عصيانا لك، اجلس يا امرأة، لا أنا سأذهب إلى أبي ولن أعود إليك، فناشز، فلا نفقة على الرجل لزوجته. نعم.
قال: والصحيح أن للزوجة منع نفسها من زوجها لقبض صداقها، سواء مكنت قبل ذلك أم لا، وسواء كان حالا أو مؤجلا وحل، والزوج موثر به لأن هذا هو الأصل الثابت في جميع العقود والمعاوضات، أن أحد المتعاوض والمعاوضات أن أحد المتعاوضين
جميع العقود والمعاوضات أن أحد المتعاوضين إذا منع العوض فالآخر منع المعوض كالبيع والإجارة ونحوه. ولأن التعليل
بقولهم لوجود التمكين الذي هو استيفاء للمعقود عليه، فإنه لم يستوفي إلا ما مضى، وأما ما يستقبل فإنه إلى الآن لم يستوفيه. وأما رضاها فإنها لم ترضى ببقاء المهر في ذمة الزوج، وإنما سلمت نفسها إحسانا للظن بزوجها أنه لا يمنعها، فإذا ظهر خلاف ما ظنت ملكت الامتناع حتى تقبض الصداقة، والله أعلم.
كما مر معنا. نعم. والصحيح.
قال: والصحيح الرواية الأخرى عن أحمد أن المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها إلا إذا وجد منه غرر لها.
غرور له.
لأن الله يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلم يجعل لزوجة المعسر الفسخ. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الفسخ لإعساره والله أعلم.
نعم تمام. يعني إن تزوجته فوجدته فقيرا نفقته قليلة جدا فقالت لا أنا سأتركه وأفسخ هذا النكاح، بمعنى تأخذ كل إيه كل ما أعطاه إياها لكونه فقيرا، فهذا لا ينبغي. وإنما المرأة ليس تملك حق الفسخ بضيق الحال وبقلة النفقة، لأن الله عز وجل أمر بالصبر على ذلك. فإن لم ترضى بهذه الحياة وأرد أن تفارقه فلتفارقه بخلع. نعم.
واختار شيخ الإسلام وجوب النفقة للأقارب ولو كان وارثا لهم برحم، لأن الله أطلق في قوله وعلى الوارث مثل ذلك، ومع أن الحاجة للنفقة في الغالب أشد من الحاجة إلى الإرث والله أعلم. ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض.
يقول واختار شيخ الإسلام وجوب النفقة للأقارب ولو كان وارثا لهم برحم، لأن الله أطلق في قوله وعلى الوارث مثل ذلك، مع أن الحاجة للنفقة في الغالب أشد من الحاجة إلى الإرث، وحينئذ ستجب النفقة على الأقارب على حسب إرث من هذا الرحم أو من هذا القريب. نعم.
قال ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن إليه النفس، إلا أنه يراعى مصلحة المحضون، وأن من تحققت فيه فهو أولى من غيره وإن كان أبعد ممن لا يقوم بالواجب. وهذا مراد الأصحاب بقولهم ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن كل ولاية إنما يستحقها من كان أعظم قياما بالمقصود منها.
نعم. ولهذا القول القائل بأن المرأة تبقى حضانتها لولدها ولو تزوجت، وقد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق بكذا ما لم تنكحي. قالوا المعنى أن الحق هنا في وقت المرأة وكذا إنما صار لزوج، وبالتالي لا يمكن جمع بين قيامها، أو قد يشق الجمع بين قيامها على مصلحة ولدها وقيامها على مصلحة زوجها الثاني، فلهذا تنتقل إلى أمها. قال العلماء لكن لو أن الزوج الثاني تنازل عن هذا الحق وقال لا أنا أرغب وأنا راض بأن يبقى معك ولدك، قالوا فحينئذ لا تنتقل حضانة، لأن المصلحة هنا تكون للطفل، فلو كانت المصلحة هنا حاصلة مع هذا الزواج تبقى الحضانة المرأة. وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة صارت مشغولة بالزوج الثاني فتنتقل الحضانة لأمها، لأن ذلك شرط وأنه لا يجوز أن يبقى في حضانتها إذا تزوجت. وهذا القول أيضا هو القول الأقرب وهو القول الصحيح، أن المرأة إن كان لها ولد تقوم على حضانته وتزوجت زوجا أن الحضانة لا تنتقل إذا كان الزوج راغبا في هذا، أما إذا لم يكن راغبا في هذا فتنتقل الحضانة. فمبنى الحضانة هو مصلحة الطفل. نعم.
قال وكذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي أن الرقيقة والفاسقة وكذلك المزوجة خصوصا إذا رضي زوجها لهم الحضانة، وأنه لا يسقط حقهم منها لعدم الدليل المسقط لحقهم ولتمام مصلحة المحضون ولوجود هذه الأمور في الصدر الأول، وأنه لم ينقل أن أما عزلت عن حضانة أولادها لرقها أو فسقها
إلا إذا كان فسقها مؤثرا فيها، يعني تأخذ الحضانة تأخذ الولد ربته على أشياء المعاصي وربته على تربية فاسدة وربته كذا، لا يبقى هذا فسق أثر فيه في الولد. أما فسقها في حد ذاتها هذا على نفسها، لكن لو هذا الفسق أثر على الولد يبقى هنا تعارض مع مصلحة المحضون. طيب نقف عند كتاب الجينات. هذه مسائل حقيقة مسائل عظيمة. كل مسألة هذه المسائل تبحث فيها في بطون الكتب تجد فيها خلافات متفرعة وأقوال كثيرة. نعم.